السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واختفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، هنبدأ بإذن الله تعالى نكمل ما كنا بصدد، ونتكلم عن تعليق في حديث من عاد لي وليا. ولكن قبل أن ننتقل إليه، جاءتنا رسالة من أخ أو ابن من أبنائنا، الأخ عبد الأعلى ابن الشيخ أبي عبد الأعلى ربنا يحفظه، ورجل من طلاب الأزهر، يعني طلاب العلم ومن طلاب المواظبين معنا. إحنا كنا وقفنا عند العبارة اللي بتقول قال ابن معين عن إبراهيم بن أبي يحيى، هذا اللي روى حديث التربة، كذاب رافضي، فبمثل هذا السند لا يثبت متن الحديث ولا المشابكة. يلا رجعوا بقى للكلام ده، ولا المشابكة المسلسل بها بسبب وجود إبراهيم. قلنا الجملة دي فيها قلق، لا، اتضح ان هو المشابكة المقصود بها اخونا عبد الاعلى، قد اخرج الحاكم في علوم الحديث صفحة 33، قال ابراهيم شبك بيدي صفوان ابن سليم، قال شبك بيدي ايوب ابن خالد الانصاري، قال شبك بيدي عبد الله ابن رافع. انتوا عارفين ان في حاجه في العلم الحديث اسمها الايه؟ المسلسل. يعني مثلا يقول له يا معاذ اني احبك في الله، ثم يذكر له الحديث، فياتي هو فيقول للتابعي اني احبك في الله، ويقول له ما قاله الرسول. يبقى مسلسل بالكلمه، كل واحد راوي، اجي اروي لكم الحديث دلوقتي اقول لكم ايه؟ اني احبكم في الله، وثم اذكر لكم حديثا في صحيح. فتارة يكون التسلسل عن طريق كلمة قيلة، وتارة يكون عن طريق هيئة. فالهيئة هنا اللي هي حديث ان ابو هريرة رضوان الله عليه لما جاء عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيده وشبك يده بيده، شبك يده بيده، فقال. طبعا الكلام ده انتقل وروي بالمشابكة اللي هي تشبيك الايدي اللي هي مسلسل، يعني تمام كده. فيبقى قوله هنا فبمثل هذا السند لا يثبت متن الحديث ولا المشابكة المسلسل بها اللي تشبيك الأيدي. كويس، احنا ما كانش مر علينا مسألة المشابكة، فبقت لفظة والمشابكة المسلسل بها دي كانت عاملة إشكالية. فهو بيسأل بقى بسبب وجود إبراهيم في السند صراحة أو تدليسا، يعني إن كان معناها وجود إبراهيم في السند صراحة، إن كان قد نص عليه صراحة فذكر، أو فهم ذلك. وكلمة تدليسا هذا شرح الكلام ابن المديني، لأن الإمام ابن المديني لما جاي ضعف الحديث قال إيه؟ وما أرى إسماعيل ابن أمية أخذ هذا إلا عن إبراهيم ابن يحيى، ابن أبي يحيى، آسف، ابن يحيى، ما أرى، مع أنه غير مذكور في السند. لو كان مذكورا يبقى إيه؟ صراحة. لكن لما يقول أخذه عنه ما أراه أخذ هذا إلا عن إبراهيم بن يحيى، يبقى إيه؟ العمعنة هي اللي خلته يقول هو واخده منه، يبقى هكذا ساعتها يكون إيه؟ تدليسا. واضحة كده؟ يعني لأن إبراهيم في نظر ابن المديني مرمي بالكذب، فلا يثبت الخبر عن أيوب حينئذ ولا من فوقه، ولكن إسماعيل بن أمية ثقة عندهم غير مدلس، وبناء على ذلك رفض الإمام البخاري قول شيخه ابن المديني. يبقى واضح القصة صراحة أو تدليسا، صراحة لو مذكور عبد الأعلى في السند، أو تدليسا زي ما فهمها ابن المديني. تمام كده، وجزاكم الله خيرا، ونحن نرحب بأي استدراك أو أي نقد طبعا، لأن العلم كما تعلمون يعني رحم بين أهليه، وليست هناك كلمة أخيرة في العلم لأحد طلاب العلم أو المتكلمين فيه، وإنما دائما بنطعم بعضنا البعض، ولا إيه؟ ربنا وفقنا وإياكم لكل خير، ولا يستصغرن أحد نفسه على الاستدراك، أي حد كبير صغير. ودائما بنقول عارفين يعني ممكن يكون صغير الإنسان في السن يكون عنده معلومة مش موجودة عند الأكبر منه، ممكن يكون كبير ويفيد الصغير، ولا إيه؟ ربنا وفقنا وإياكم لكل خير. قال طعنوه في حديث صحيح البخاري، طعنوه في حديث في صحيح البخاري، قال في صفحة 176، قال وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. طبعا المحقق في نسخة الأظهر قال لقد أخطأ المؤلف أبو ريا في جعله الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان متبرسا في الفن لقال كما في صحيح البخاري إن الله تعالى قال من عاد لي وليا، لأن الحديث قدسي ما ينفعش يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق. لكن هو الرجل كما تعلمون يعني حاطب ليل ينقل كذا، وأنه مش معترف للحديث قدسي ولا نبه ولا أي حاجة. قال وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الله تبارك وتعالى طبعا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. قال ومن له حاسة، ده مين بيتكلم ده اللي بيشم ده؟ هو أبو ريا. قال ومن له حاسة في شم الحديث يجد في هذا الحديث رائحة إسرائيلية. ثم يأتي في الحاشية فيقول تفرد البخاري بإخراج هذا الحديث دون مسلم وسائر أصحاب النبي كذا، بإخراج هذا دون مسلم وسائر أصحاب النبي. طب ايه علاقة مسلم بأصحاب النبي؟ يعني يقول مثلا بإخراج هذا الحديث دون مسلم وسائر أصحاب الكتب الحديث أو الكتب الستة، أو تفرد البخاري بإخراج هذا الحديث عن أبي هريرة دون سائر الصحابة، لكن مسلم وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دي مش راكبة، مش كده ولا ايه؟ ازاي الشيخ كتب كذا ومسند احمد
الله
دون مسلم وسائر اصحاب النبي ومسند احمد؟ دي جنب دي جنب دي تطلع روحه كده. قال وقد طعن الائمه في هذا الحديث. جماعه المهندسين يقول لك بقى هنا معلش عشان تبقى بتوع المدني اللي هم الرسومات بقى ديت، يقول لك عشان يبقى اندايركت، هو جايب لك هنا اندايركت يعني مسلم وسائر اصحاب النبي ومسند احمد بن حنبل، مش كده ولا ايه؟ عشان ما ايه قال وقد طعن الائمه في هذا الحديث. هنعمل ايه؟ ما احنا لازم هم يبكي وهم يضحك ولا ايه؟ وبعد ذكر ما اعتبره طعنا قال ويبدو لي ان استاذ ابي هريره في هذا الحديث هو وهب بن منبه، فقد وقع في الحيه من ترجمه هذا الكاهن وهب، واني لاجد في التوراه ان الله تعالى يقول ما ترددت عن شيء قط ترددي عن قبض روح المؤمن، نفس الكلام اللي أقوله لو ثبت، مع أن الحلية ليست مظنة لأخبار صحيحة وثابتة النسبة، ثم هم ييسرون ويستسهلون في الكلام عن عامة الناس، يقول لا يذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم حتى مش عن صحابي، مش كده ولا إيه؟ بيتكلم عن إيه؟ عن تابعي. فقال ويبدو لي أن أستاذ أبي هريرة في هذا الحديث هو وهب بن منبه، يبدو له وشم ريحة شم ريحة أحد سؤاله. ثم جاء بدأ يدور بقى في الشم، بعد ما عاد يشمشم لقى في الآخر الأمر يوصل لمين؟ ما ينفعش كعب، لا وهب، لأن سيادته لقى في الحلية في ترجمة هذا الكاهن وهب، وإني لأجد في التوراة أن الله تعالى يقول ما ترددت عن شيء قط ترددي عن قبض روح المؤمن. يقول لك الكاهن، شوف كلمة الكاهن دي كلمة مقصودة حتى يبينوا أن هؤلاء لم يسلموا حقيقة، وإنما هؤلاء دخلوا لما قوي المسلمون من أجل إفساد الإسلام ونجحوا وخدعوا المسلمين. إيه الكلام ده؟ هذا هو المقصود، إن بيقولك إن الجماعة اللي كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مجموعة سهل جدا الضحك عليهم ويخدعوا، وفتحوا العالم كله ودانت لهم الدنيا كلها، وكانوا بهذه العقول التي أي ولد من عندهم جاء من أي معبد من المعابد تستطيع أن يخدع عمر بن الخطاب وأكابر الصحابة. قال والجواب أن هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه، فهو صحيح ولا يخل بصحته، أن كان بعض رجال قد انتقدوا، وهو خالد بن مخلد شيخ البخاري وشريك بن عبد الله، لأن الإنسان أعرف بشيوخي من غيره. وإذا تعارض قول البخاري في أصبع القاعدة الجميلة دي، إذا تعارض قول البخاري في رجل وقول غيره فالقول ما قاله البخاري. ليه؟ لأنهم شيوخه، هو أدرى بهم من غيره، هو أحرص على السنة، يعني هو حريص حرصا عظيما. ثم ينقل عن شيخ من شيوخه، لابد أن يكون متأكد أن شيخه أخذه عن شيخه، لا يكون عنده خطأ، هو متأكد من هذا واثق. فيقول لأن الإنسان عموما أعرف بشيوخي من غيره، أنا أكلمك عن شيخ من مشايخه، أنت تيجي لا لم تلتقي به ولا تعرفه، تقول لي أنا أعرفه أكثر منك. طب تعرفه إزاي؟ أنا عشرته، مش كده ولا لا؟ أنا عشرته وعارف الشيخ وعارف أخلاق الشيخ وعارف قوة حفظ الشيخ وعارف علم الشيخ وعارف ورع الشيخ. أنت لا تعرفه مهما كنت عالما بالجرح والتعديل، وأنا زيك. أنا بتكلم هنا عن البخاري بقى، يعني اللي بيتكلم أمام البخاري عالم من علماء الجرح والتعديل، والبخاري إمام، فهو أدرى بمن كانوا معه من شيوخي من غيرهم. فقال الشيخ هنا لأن الإنسان أعرف بشيوخي من غيره، وإذا تعارض قول البخاري في رجل وقول غيره فالقول ما قاله البخاري. فقد كان نسيج وحده في معرفة علم الحديث وتاريخ الرجال، حتى لقد قبله الإمام مسلم بين عينيه لما كشف له عن علة خفية في حديث، ولقبه بأستاذ الأستاذين، أستاذ الأستاذين. ولذلك قالوا لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. فلو كان في رواية الحديث ما يخل بالصحة لما خرجه الإمام البخاري. والحديث وإن كان لم يخرجه مسلم في صحيحه ولا أحمد في مسنده، قد خرجه غيرهما من أئمة الحديث، فقد خرجه البيهقي في الزهد وأبو يعلى والبزار والطبراني، بل خرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد. هقول لك بقى على معلومة من هذا الحديث في البخاري، حتى تعي أن العلماء لا يخشون هيبة الصحيح إن كانوا متمكنين. هتجد الإمام ابن رجب الحنبلي في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم تكلم عن أن رواية البخاري ضعيفة، والحديث يصح بمجموع طرق، وهذا ما فعله الإمام الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة برضه. يعني مهما كان شوف قوة البخاري، ومع ذلك بيمسكوا أي حديث يطبقوا عليه الإيه؟ القواعد. هذا لم يكن في القديم فقط وما زال في المعاصر. وأمامنا الشيخ الألباني هو كان مثلا في العصر الوسيط ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، وهنا الحديث ده شرحناه في دورة من دورة، مش كده ولا إيه؟ شرحناه في جامع العلوم والحكم. شيخ ابن رجب الحنبلي تكلم عن سند البخاري انه ضعيف. شوف هنا يقول لك البخاري القول قوله، ولكن اختلف معه مقتدون يصدرون عن ايه؟ عن قواعد. وزي دايما اقول لك ممكن واحد يصحح حديثا والاخر يضعفه، اللي ضعفه اقول لك عليه هذا مبتدع، واللي صحح الحديث اقول لك عليه هذا سني، مع ان الاثنين المقال واحد والمؤدى واحد. ايه الفرق بين الاثنين؟ واحد قال لك الحديث مش داخل دماغي، انا مش عاجبني هذا الخليف، الحديث ما يوافقش الوضع الواقع اللي احنا فيه. ده مين؟ ممكن يكون جاهل وممكن يكون في قلبي هوى ويكون صاحب بدعه صح. لكن اللي بيجي واحد يقول لك الحديث ده ضعيف نظرا لان في كذا وكذا، وتمسكه تكلمه تلاقيه بيكلمك بايه؟ حسب قواعد علماء الحديث. قول له تعظيم سلام صح، لانه ماك، وده اللي بنتكلم عليه مصادر التلقي. القضية ليست ما لما كنا بيدرسونا زمان في الرياضة وكده، كان يقول لك ايه؟ مش المهم النتيجة النهائية، وريني خطوات كيف وصلت اليها. ما انت ممكن تكون غشش الرقم النهائي في الحساب ولا حاجة، لكن وريني وصلت له ازاي. انا ما يهمنيش النتيجة الاخيرة، يهمني كيف وصلت الى النتيجة الاخيرة. ممكن النتيجة الاخيرة تصل لها خطأ، لكنك اجتهدت فتقدر اجرا واحدا، وممكن النتيجة صح بس انت والعياذ بالله مبتدع. وضحت المسألة ولا لا؟ إذا المسألة بمصادر التلقي، كيف توصل المتكلم إلى ضعف الحديث؟ وصل بطريق شرعي مرحب، أصاب أم أخطأ؟ وصل بطريق غير شرعي يبقى سلك غير سبيل المؤمنين. واضح كده؟ واتبع غير سبيل المؤمنين وليمة. ده سبيل المؤمنين بقى سبيل علماء الحديث في التصوير بالآخر كده بعد أن نوضح الأمر. هو ده سبيل المؤمنين أجمعت عليه الأمة، اللي هو علم الحديث الذي هو علمه المنقول ونقد المنقول حتى يؤمن وصول السنة إليك للدين، وصول السنة إليك صحيحة ثابتة النسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ومن له حاسة في شم الحديث يجد في هذا الحديث رائحة إسرائيلية، مش كده؟ وبقى الشيخ رد عليه وقال والجواب أن هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه. بعد كده قال والحديث وإن كان لم يخرجه مسلم في صحيحه ولا أحمد في مسنده قد خرجه غيرهما من أئمة الحديث، فقد خرجه البيهقي في الزهد وأبو يعلى والبزار والطبراني، بل خرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد. العلماء مسكوا بقى الأسانيد اللي موجودة في هذه الكتب فوجدوا الحديث بها إيه؟ صحيح. ولم ينفرد، شفت بقى كسرة الكتب الفريقة إيه وكسرة الأسانيد الفريقة إيه؟ قال ولم ينفرد بالحديث أبو هريرة، فقد رواه غيره من الصحابة منهم عائشة الله أكبر وعلي وأبو أمامة وابن عباس وأنس وحذيفة ومعاذ بن جبل، ولم يتفرد به رواته، فقد روي من طرق أخرى كثيرة وإن كانت لا تخلو من ضعف ولكنها يقوي بعضها بعضا، حتى ولو ضعف إسناد البخاري فالحديث بمجموع طرق صحيح. وذلك الكل بيصحح الحديث والكل بيحب هذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه صفات الإيه؟ ولي الله، صفات أولياء الله. ولذلك الإمام الشوكاني له كتاب قطره الولي على حديث قطر ال حد يفكرني مش مهم، على حديث الولي، على حديث الولي، شرح حديث الولي كان حققه زمان ولاية الله والطريقة لها الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال، رسالة كبيرة اسمها ولاية الله والطريقة إلى رسالة الدكتوراه. المهم قال وقد صدع بهذا الحافظ الحجة السبت ابن حجر رحمة الله عليه، وهو كما وصفه المؤلف أمير المؤمنين في الحديث. قال الحافظ في الفتح وإطلاق أنه أي هذا الحديث لم يرد إلا بهذا الإسناد مردود، قال الحافظ ابن حجر إطلاق أنه أي هذا الحديث لم يرد إلا بهذا الإسناد مردود، إلى أن قال ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلا. يبقى حتى البخاري الإمام ابن حجر كان يرى أن في الإسناد البخاري كلام، ولذلك قال من ينظر إلى هذه الطرق يعلم أن هذا الحديث له إيه أصل. ثم شرع يسرد هذه الطرق ومن خرجها من أصحاب الكتب ومن رويت عنه من الصحابة، وهكذا يتبين لنا أن الحديث لا مطعن يعتد به في سنده. وأما من ناحية المعنى فلا شيء فيه إلا ما كان من قول وما ترددت عن شيء أنا فعلت، كل معاني الحديث لا شيء فيها إلا الجملة الأخيرة. وفي القرآن المتواتر والسنة الصحيحة من أمثال هذا الحديث شيء غير قليل، فلو رددنا هذا بسبب أنه مشكل لرددنا الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية اللي هو بيقال عنه متشابه. وللعلماء في هذا وأمثال رأيان تاني برضه دائما، يقول لك هذا المتشابه ما الذي نفعله، وبنتكلم في دائرة أهل الإيه لا إله إلا الله، فبيجمع الكل بما فيهم أهل الحديث مع غيره. قال وللعلماء في هذا وأمثال رأيان، رأي السلف هو الإيمان به كما ورد مع عدم التمثيل والتكييف، وتنزيه الله عن ظاهره المعروف لنا، تنزيه عن الظاهر المعروف لنا، لأن المعروف لنا إن اللي بيسمع بيسمع بإيه؟ بأذن، واللي بيرى بيرى بإيه؟ بعينه اللي ينزل عليها الضوء. والله منزه عن أن يكون كيفية الصفة ككيفية إيه؟ صفاتنا. قال وتفويض علم معرفة حقيقتي إلى الله تعالى، نفس الكلام. اثنين رأي الخلف وهم المؤولة، وقد حملوا الكلام على المجاز، وذلك بتمثيل حب الله أولياءه المؤمنين وكراهية إيذائهم وإساءتهم بهذه الصورة المعبرة المفهومة عند البشر. كل ده بيشرح جملة وإيه وما ترددت عن شيء أنا فاعله. يبقى الخلف السلف ياخدوا الكلام على ظاهره، بس برضو لما أخذوه على ظاهره وصدحوا للناس وبينوا للناس، وسنذكر الآن إن شاء الله يعني مش معناه وما ترددت تبقى فيه نثبت صفة التردد لله، ولكن ليس هقول كده نثبت صفة التردد لله
وما ترددت عن شيء أنا فاعل ترددي، ففي تردد أثبت التردد. طب كيف يكون هناك تردد؟ خذوا على ظاهره بدون تمثيل أو تكييف، هيبقى الأمر كأني بتكلم عن ألف لم ميم أو كاف، مش كده ولا لا؟ يبقى لابد إن أنا أبقى برضو فاهم الكلام ده زي ما فهمت الاستواء على العرش وكما فهمت اليد، ولكن ليس كأيدينا، لكن أفهم برضو التردد كيف يكون تردد غير ها ترددنا. هنتكلم. قال رأي الخلف وهم المؤولة، وقد حملوا الكلام على المجاز، وذلك بتمثيل حب الله أولياء المؤمنين وكراهية إيذائهم ومنه الموت. وقول وما ترددت عن شيء أنا فعل ترددي عن قبض روح عبد المؤمن. يكره الموت، يا حد يحب الموت يكره، وأكره إساءته ولا بد له منه. وضحت؟ فقال وذلك بتمثيل حب الله أولياءهم المؤمنين وكراهية إيذائهم وإساءتهم بهذه الصورة المعبرة المفهومة عند البشر. هذه المسألة بقت عندنا احنا بنفهم على إنها إيه؟ تردد. فرب العالمين استعمل هذا الإيه؟ الأسلوب. وبعضهم حمل التردد من الملائكة لا من الله. وما ترددت عن شيء أنا فاعل، يعني إيه؟ ما تردد ملائكتي عن شيء هم فاعلوا بأمري وبإذني، لأنهم جنود الله الذين ينفذون أمر الله. لكنهم لما كانوا رسل الله فنسب ما هو إليهم إلى الله، لأنه هو الذي أرسلهم. وقد بسط الكلام على هذا الحافظ في الفتح، فليرجع إليه من يشاء للاستزادة. قال ومن خيانة المؤلف في النقل أنه ذكر كلام الخطابي فاقتصر على الاستشكال ولم يذكر ما أجاب به، وتلك شنشنة نعرفها من أقزم. وإليك كلام الخطابي بتمام لتعجب من صنيع أبي ريح. قال الخطابي التردد في حق الله غير جائز ولا يجوز يتردد، معرض البداء يبدو لله شيء لم يكن يعلمه قبل ذلك، ينفع؟ لا، البداء لله لا يجوز. ومع ذلك في نفس إليه، ليس لأنه بدا له شيء معاذ الله، ولكن رب العالمين قدر هذا وقدر بعده شيء آخر وقدر بعده شيئا ثالثا وهكذا، نظرا لحاجة الناس وظروف الناس، وأن هذا الجيل يتحمل ذاك الجيل لا يتحمل، فبناء عليه يغير من الأحكام حسب ظروف الناس الذين خلقهم وهو يعلمهم قبل أن يخلقهم. فإذا لم يبدو له شيء لم يكن هذا الأمر إيه؟ معلوما لديه قبل ذلك. فقول لك البداء على ذلك، كما قال اليهود ينكر النسخ، قالوا ننكر النسخ لأن النسخ يلزم منه البداء في حق الله. يقولون يا قلوبنا تتقطع عليهم، يعني خايفين نحن؟ لا، ده انتوا لقلين في كتبكم ان رب العالمين نادم على ان خلق الانسان في سفر التكوين، مش كده ولا ايه؟ واما لان الله يعلم كل شيء. طب ولما قال له يا من هناك؟ أنا آدم. قال ولماذا أنت مختفي؟ قال لأن سوءتي قد بدت. قال هل أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ لم يسأله، وكأنه لا يعلم شيئا. عندهم أمور، ولما خدعوا الرب سبحانه وتعالى لكي يعطي البركة ليعقوب ولا يعطيها لأخيه الآخر عيسو، ورجعوا في سفر التكوين خدعوا على يدك، كان شعره كبير، وابو يعقوب كان ضرير، إسحاق كان ضرير. فقال لامرأتي هاتي من أجل أن أبارك عيسو، لأنه هو لا يحمل النبوة من بعده، فيتعلم أن الآخر مشعر، وهذا تلبسه جلد معز، حط إيده عليه وباركه إسحاق، فنزلت البركة عليه. وأين الله الذي يعطي سبحانه وتعالى الأمانة لمن يشاء، والذي يختار؟ زوجة إسحاق خدعت إسحاق من أجل إيه؟ أن تقدم ابنها على ابن ضرتها، وهذا الأمر هذا الفخ وقع فيه رسول من رسل الله إسحاق. طب أين روح القدس؟ أين الوحي؟ وأصبح هذا النبي، مع أن النبوة اختيار من الله، مش بركة ولا مسح من حد ولا كلام من، مش كده ولا تقولوا هذا الكلام وتيجي تقول لي تقول طب هم بيقولوا للنسخ يعني البداء، وهذا لا يجوز في حق عشان ينفوا نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها نسخت التوراة ونسخت الكتب السابقة، فإذا هم قوم بهت كما قال وصدق العالم به الخبير عبد الله ابن سلام رضي الله عنه. فشفت فإيه بقى مسألة التردد برضو، عايز يقول لك إيه مسألة التردد. نتكلم بقى فيها. قال إيه؟ قال وإليك كلام الخطاب بتمام لتعجب من صنع من صنيع أبي ريا. قال الخطاب التردد في حق الله غير جائز، والبداء عليه في الأمور غير سائغ. يبقى نفع عنه التردد والإيه والبداء، شرحت لك أنا البداء. ولكن له تأويلان، أحدهما أن الإنسان قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه وفاقة تنزل به فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع عنه مكروهان، فيكون ذلك من فعله من فعل الله يعني، كتردد من يريد أمرا ثم يبدو له فيه فيترك ويعرض عنه ك، وليس هذا فعل رب العالمين، لأن الله لا يريد شيئا ثم يبدو له شيء آخر، ولكن هذا تصطلحون عليه في حياتكم في التصرفات التي تعملونها بأنه التردد، فجاءكم بالخطاب الذي تفهمونه والكلام الذي تعونه، ولا بد له من لقاء إذا بلغ الكتاب أجله، لأن الله قد كتب الفناء على خلقي واستأثر بالبقاء لنفسي. والثاني ده المعنى الأول، أن يكون معناه ما رددت رسلي في شيء جعلهم يترددون، واخد بالك أنا فاعلك ترديدي إياهم في نفس المؤمن. طبعا رددت فعل رواعي متعدي، يعني كرر وأعاد، يكرر إن الرسل تذهب وتعود كترديدي إياهم في نفس المؤمن إلى آخر ما قال. ثم ما الذي حمل المؤلف على هذا الحكم الجائر على الحديث؟ اسمع بقى، لأن وهبا ذكر أن في كتب الأنبياء مثل هذا، هنرجع نفس الكلام، إيه المانع من أنه يكون مش كل الكتب من عند الله؟ إيه المانع من أنه يكون موجود في الكتب السابقة نفس المعنى؟ قال لأن وهبا ذكر أن في كتب الأنبياء مثل هذا، ولما لا يكون هذا مما ذكره عن ربهما موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ثم ما رأيك، اسمع بقى يا صاحب الأنف البوليسية، أن معظم يجوب لك شمت، قال له ثم ما رأيك يا صاحب الأنف البوليسية أن معظم الحديث لا يتفق هو وما عرف عن بني إسرائيل؟ بنو إسرائيل يا راجل يقولوا الكلام ده، يقول لك من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته. هو قال له يتقربون إلى الله، اليهود يتقربون، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، واليهود ينطبق عليهم فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع منه. الكلام ينطبق على نتنياهو يا جماعة ولا على مين بالضبط؟ قولوا لي ينطبق على مين؟ فبيقولون كده. ثم ما رأيك يا صاحب الأنف البوليسية أن معظم الحديث لا يتفق هو وما عرف عن بني إسرائيل من الشكاسة والصلابة وسوء الطباع، حتى وصفتهم التوراة بأنهم شعب صلب الرقبة، غلاظ الرقبة، يقول يا غلاظ الرقبة يا أبناء الأفاعي، بيقولون كذا المسيح عليه السلام، وفي التوراة نفس الكلام المسيح بيقولون كذا في الإنجيل يا أبناء الأفاعي. عايز إيه أكثر من كذا؟ ارجعوا إلى كتبهم لتروا السب الذي سبوا من خلاله بالأنبياء، وذلك ربنا يلخصه بقوله سبحانه وتعالى لعن داود وسليمان، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. إذن هؤلاء ملعونون في كتبهم وليس في كتب المسلمين. افتح كتبهم في هذا القفر تسقط جثثكم جميعا من أبناء 20 فصاعدا الذين تذمروا علي. هذا يأتي في الموقف الذي جاء في القرآن، إذا أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدين. لما ترجع بقى لسفر الخروج وتقرأ ما حدث في سيناء يقول لهم في هذا القبر تسقط جثثكم جميعا من ابن 20 فصائل من ابن كلكم هتموتوا. وفعلا اندفنوا كلهم في صحراء سيناء وبقي اللي أقل من 20 سنة هم دول اللي بقوا الجيل اللي مع مين؟ مع يوشع بن نون. مش قالوا زمان أنت وربك فقاتل فضرب عليهم التيه. موسى مات في التيه، هارون قبله مات في التيه، طبعا مظلومان، لكن هم بقى في هذا القفر تسقط جثثكم جميعا من ابن 20 فصاعدا من 20 تطالع. الذين تذمروا علي، تذمروا على الله، عايز كده اكثر من كده، غلاظ الرقبه. المهم يقول هنا حتى وصفتهم التوراه بانهم شعب صلب الرقبه وايجال في حب الماده والبعد عن الروحانيات. دول يعرفوا حديث الولي، وإنا لنحمد الله سبحانه أنه لم يرزقنا حاسة شمك حاستك ولا أنفا كأنفك الصهيوني البارع. حلوة مش كده ولا إيه؟ خلاصة رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية في قولي وما ترددت عن شيء أنا فاعله إني كترددي عن قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. يعني تخيل اي عبد مؤمن ولي لله بيحب الموت، فيجي لك في الحديث موسى سيقول للملك لله ارسلتني لرجل لا يحب الموت لا يريد ان يموت. اذا انت كما الموت، في حد بيحب الموت؟ حد بيحب الموت؟ فقال موت الله تبارك وتعالى كتب عليك الموت لكي تنتقل من هذه الحياه، قضي الامر فيه مش كده ولا لا؟ وفي نفس الوقت انت حبيب لله، يريد الله الا يوقع لك مكروها، فحب الله لك وبغضه لان يكرهك او ان ينالك مكروه بقى هذان الامران صفه الحب. اسمع بقول ما ترددت عن شيء انا فعلت كترددي عن قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءتها، لا أريد أن أسيء إليه، لا أريد أن أفعل له شيئا يكون مكروها لدي، وفي نفس الوقت لابد أن يموت. هذا الأمر يقال عنكم أنتم إيه؟ تخيل لو أنت محطوط في الموضوع ده يتعمل كده بس هتعمل، لازم أعمل زي الدكتور هديك العلاج وعارف أنه بيؤلمك، بس اللي بيديك العلاج ده أبوك هيقطع في أبوك، الأمر مكروه لدي من حبه لك، وفي نفس الوقت من حبه يريد أن يعالجك لأن في شفاء ليك. هذا بيبقى عندنا كبشر تردد، التردد تبقى محتار، ربنا ما فيش احتيار ولا شيء من هذا، ولكن سمى هذا ترددا بما نفهمه، لكن هذه هي الواقع. واضح؟ يبقى تردد لك التردد. واضحت المسألة؟ تمام. قال زعموا في حديث في صحيح الإمام المسلم أنه من الإسرائيليات، وعلى فكرة كلام شيخ الإسلام برضه نقله ابن رجب في شرحه لجامع العلوم والحكمة، قال زعموا في حديث في صحيح مسلم أنه من الإسرائيليات، وبعد أن صب المؤلف على أبي هريرة ذنوبا من سفاهه ورميه بالسذاجة والغفلة في صفحة 177 قال وإليك مثلا من ذلك نختم به ما ننقل من الأحاديث التي رواها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحقيقة من الإسرائيليات حتى لا يطول من القول ولسه ما طبش. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام. اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. إيه اللي مزعله من الكلام ده يعني؟ بسأل سؤال. إيه اللي تعبه؟ حديث زي ده بيتكلم عن الجنة والجنة في عالم الغيب، وهذه الأمور لا تخضع للإيه؟ للمعقولات الإيه؟ الدنيوية. قال ثم ذكر أن أبا هريرة لم يكد يروي هذا الحديث حتى أسرع كعب فصدق كلامه وذكر من أوصافها ما ذكر. أبا هريرة لم يكد يروي هذا الحديث حتى أسرع كعب فصدق كلامه، والجواب أن هذا الحديث لم يروي الإمام أحمد فحسب، بل رواه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولو أن الرواية كانت عن أبي هريرة وحده لجاز أن ينخدع بعض الناس بهذا القول، ولكن الحديث اسمع بقى، ولكن الحديث روي عن غير أبي هريرة من الصحابة الذين لا يعتبرون عند المؤلف ذوي سذاجة وغفلة كما زعم ذلك بالنسبة لأبي هريرة. فقد رواه البخاري عن أبي هريرة وأنس وعن سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري. ورواه الإمام مسلم عن أبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد الخدري. كم صحابي غدراتي؟ أربعة. فما رأيك يا باحث العصر في الثلاثة الآخرين من الصحابة؟ هل استغفلهم كعب كما استغفل أبا هريرة على ما زعمت؟ ومن يصدق أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا خير أمة أخرجت للناس وضرب الله لهم الأمثال في التوراة والإنجيل كانوا إلى هذا الحد من السذاجة والغفلة؟ بعض الحياء يبوق المبشرين وصدقت الحكمة النبوية إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. هذا خلي بالكم يريدون أن يجرحوا شهودكم فعلا وأن يقللوا من شأن السلف. لما أنت تعرف راح إذا كعب الأخبار لعب بكل دول وخدع عمر بن الخطاب وكان له يد في قتل عمر بن الخطاب. فيه ما هذا؟ هذا كلام خطير جدا الغرض منه إسقاط الأمة ورموز الأمة. قال ومن خيانة المؤلف أن يجعل مرجعه تفسير ابن كثير مما يوهم القارئ أن ابن كثير يوهن الحديث كما هو ديدنه في العزو إلى ابن قتيبة ينقل عن ابن كثير حتى ويسيب كلام الإمام ابن كثير. قال وقد رجعت إلى تفسير الشيخ ما بيقول أن طبعا رجعت إلى تفسير ابن كثير فوجدت بسط روايات الحديث بما لا مزيد عليه. جاب كل الروايات. الإمام ابن كثير كما تعلمون عالم مفسر محدث فقيه. ثم قال ما نص في هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث لتعدد طرقه وقوة أسانيد وثقة رجاله. متواتر يعني يفيد لإخواننا القطع. تمام. قال رمي أبا هريرة بضعف الذاكرة واختلاق الأحاديث في صفحة 107. ده مستايب أبا هريرة الغرض زي ما الوقت يتكلموا عن البخاري دايما لكل عصر عايزين أئمة العلم وأوعية العلم يحطموهم عند العامة. قال رميه أبا هريرة بضعف الذاكرة واختلاق الأحاديث فقلت يا عجبا لأمر هذا المؤلف وصدق الله ومن يضلل الله فما له من هذا. مفيش جديد يعني احنا ما أسقطناش آية يا عم الشيخ. لا أسقطنا آية بس مش بالمصحف. ربنا يوفقه لكل خير. رميه أبا هريرة بضعف الذاكرة واختلاق الأحاديث في صفحة 277. قال تحت عنوان ضعف ذاكرتي كان أبو هريرة يذكر عن نفسي أنه كان كثير النسيان لا تكاد ذاكرة تمسك شيئا مما يسمعه. ثم زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فأصبح لا ينسى شيئا يصل إلى أذنه. وقد ذكر ذلك لكي يسوغ كثرة أحاديث. انظر وقد ذكر ذلك لكي يسوغ كثرة أحاديث يعني يجلب ويثبت في أذان السامعين صحة ما يرويه. بص الحقد والحنق الشديد على أبي هريرة. وروى مسلم عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا سمعته منه فأصبح ذاكرته قوية. هل قوله فما نسيت شيئا سمعته منه قبل ذلك أو بعد هذا المجلس أو مما قاله في هذا المجلس خاصة؟ كل هذا محتمل صح ولا غلط؟ كل ده محتمل. فما نسيت شيئا سمعته منه قبل ذلك أو في أما قال بقى الحديث للناس فما نسيت شيئا سمعته منه بعد هذا الموقف أو في هذا المجلس حفظت كل ما قاله في المجلس. قال احنا هنناقش النقطة دي. قال مسلم إن مالكا انتهى حديثه عندما هو لسه الكلام لغايه دلوقتي لمين؟ لابي ريا. قال مسلم الإمام مسلم في صحيحه إن مالكا انتهى حديثه عند انقضاء قول أبي هريرة، ولم يذكر في حديثه الرواية عن النبي من يبسط ثوبه. ولا ريب أن رواية مالك هي الصحيحة، هو اللي بيقول كده، لأن الكلام بعد ذلك مفكك الأوصال ولا صلة بينه وبين الذي قبله. كل اللي قريناه ده كله كلام أبي هريرة. يبقى هنا يقول إن الإمام مالك انتهى حديثه عند انقضاء قول أبي هريرة، اللي هو لغاية فين يا أخوانا؟ وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، بس ده اللي رواه الإمام مالك. وقال لا ريب أن رواية الإمام مالك هي الصحيحة. طبعا هو ما بيعتبرش أي إمام من الأئمة روايته صحيحة أصلا، ولكن هنا عشان يلغي من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه منه. يبقى الكلام الاولاني بس هو ده اللي احنا هنقبله، بيقبل بمزاجه وبيرفض بايه؟ بمزاجه، اتباع الهوى، ربنا يسلمنا وياه. الشيخ قال ترجمه كده من فوق عنوان متابعه المؤلف للمستشرقين في كل ما زعم، واليك جوابا عن هذه المزاعم الباطله. اولا واحد، ان هذا ليس من بنات افكاره، وانما هو كلام جلد سير المستشرق اليهودي عدو الاسلام والمسلمين. شفتوا ما بينقلوا منين؟ فأبو ريا لم يكن إلا بوقا يردد كلام هذا اليهودي، ككل أبي ريا في كل زمان. وأبو ريا ده موجود في كل حته، مش كده ولا إيه؟ فأبو ريا لم يكن إلا بوقا يردد كلام هذا اليهودي، وإن كان والحق يقال أعف من المؤلف اللي هو المستشرق. وإليك ما قاله جلد سيهر لترى أن المؤلف تابعه حذ والنعل بالنعل. قال وقد اختلق الناس قصة تبرر اعتقادهم بعصمة ذاكرتي عن الوقوع في الخطأ. اختلق الناس، لم يقل اختلق ايه؟ ابو هريرة. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لفأ بيده في بردة بسطت بينهما اثناء حديثهما، وبذلك ضمن ابو هريرة لنفسه ذاكرة تحفظ كل ما سمع الى اخر ما قال. وهذا موجود في دائرة المعارف الايه؟ الاسلامية. تمام؟ وطبعا عارفين ان دائرة المعارف الاسلامية ألفها المستشرقون، يعني هي مش اسلامية ولا حاجة، بس بيتكلموا عن العلوم الاسلامية، لكن الذين كتبوه ليسوا بمسلمين. قال وقصة بسط الرداء مروية، ده هي بيتكلم الشيخ بقى يرد عليهم. قال وقصة بسط الرداء مروية في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة المعتمدة، وليس في العقل ولا النقل ما يخالفها، بل جاء الواقع مؤيدا لهذا حتى شهد له بقوة الحفظ الصحابة ومن جاء بعدهم من أهل العلم، وعد هذا من المعجزات النبوية الظاهرة ومن خصائص أبي هريرة. كل عالم كان يقول له من الصحابة حفظت ونسينا، هؤلاء يقولون له هذا الكلام ويأتي هذا ليقول إن هذه أكذوبة. المهم قال أخرج البخاري في التاريخ والبيهقي في المدخل من حديث محمد بن عمارة ابن حزم أنه قعد في مجلس في مشيخة من الصحابة بضعة عشر رجلا من الصحابة، فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرف بعضهم، فيراجعون فيه حتى يعرفوا. يبدأوا يسألوا، طب نسأل مين سمعوا تاني، فيراجعون فيه حتى يعرفوا، يجدون من عرف الحديث، ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى فعل مرارا. فعلمت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس. يبقى هذا أمر كان وفاكرين قصة مروان لما جعل خادمه ويجلس خلف الإيه السرير يكتب وراءه، وقالوا بعد سنة يسألوا نفس الأسئلة فما انخرم منه حرف واحد، ولو حفرت مع مروان ما كانش سابه، ده مروان كان أمير المدينة. ويظهر لك الآن إن في كتب منهم من بعض المشاكسات. وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة إن كنت لألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفنا بحديثه. قال الترمذي حسن، وقصته مع مروان وكاتبي معروفة مشهورة اللي ذكرناها دلوقتي، مش كده؟ فاكرنا ولا نسيتوها؟ كويس. قال وقال الشافعي وهو إمام في المعقول والمنقول. الشافعي إمام في المعقول والمنقول، ضعوا هذا في اعتباركم. أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. طب هؤلاء حجة بعد كلام الإمام الشافعي. ف فهل من البحث الصحيح والمنطق السليم أن ندع كلام هؤلاء الأئمة ونأخذ بكلام المستشرقين ومتابعين؟ اثنين، محاولة المؤلف التشكيك في قصة بسط الثوب والرداء بأن الإمام مسلم قال إن مالكا انتهى حديثه عند قول أبي هريرة الموقوف عليه، ولم يذكر قصة البسط. طب ويعني من حفظ حج على من إيه؟ من لم يحفظ. وزعموا أن رواية مالك هي الصحيحة كده من عند نفسه، لأن الكلام بعد ذلك مفكك الأوصال ولا طلق بينه وبين الذي قبله. قال هذه محاولة فاشلة ولم يذكر قصة البسط. قوله إن مالكا انتهى حديثه عند كذا ولم يذكر، محاولة فاشلة تنم عن جهل عميق، يعني تكشف عن جهل عميق بمقصد الإمام مسلم، بمقصد مسلم الإمام مسلم وطريقة المحدثين، وعن بغض دفين لأبي هريرة حمله على أن يحرف الكلمة عن مواضعه. والذي في صحيح الإمام مسلم أن الزهري راوي الحديث عن اسمع بايش حكي لك قصة رواية الإمام مالك، فقال والذي في صحيح الإمام مسلم أن الزهري راوي الحديث عن ابن المسيب عن أبي هريرة، قد روى هذا الحديث ثلاثة، مالك وسفيان ابن عيينة ومعمر. أما مالك فقد اقتصر على كلام أبي هريرة ودفاعه عن نفسه وبيان الأسباب التي هيأت له الإكثار، وأما سفيان ومعمر فقد ذكر قصة بسط الثوب ومقالة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصة وردت عن الزهري من طريق ابن عيينة. خد بالك، ركزوا، الإمام مالك روى هو وسفيان ابن عيينة ومعمر عن مين؟ عن الزهري، هم دول تلامذة للزهري. مالك روى له أو اقتصر على كلام أبي هريرة ودفاعه عن نفسه وبيان الأسباب التي هيأت الإكثار، وأما سفيان ومعمر فقد ذكر قصة بسط الثوب ومقالة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصة وردت عن الزهري من طريق ابن عيينة ومعمر، وناهيك بهما إمامين جليلين. وكذلك وافق سفيان بن عيينة ومعمر في ذكر القصة إبراهيم بن سعد، وحديثه عند البخاري. وأما كون قصة الثوب مقتضبة عما قبلها كما قال، وقال لك إنها مقتضبة عما قبلها مفككة الأوصال، قال فشيء لا وجود له إلا في وهم قائله، لأنها وثيقة الصلة بما قبلها واضحة جدا مرتبطة بها أعظم الارتباط. ذلك أن أبا هريرة بعد أن بين أن تفرغه من الشواغل الدنيوية وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسباب الحاملة له على الإكثار، هيقول له طب والحفظ، ناسب أن يذكر سببا آخر لحفظه تلك الكمية، ألا وهو إبقى عدم نسيان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها. على أن قصة بسط الثوب قد وردت مستقلة في صحيح البخاري من طرق عدة صحيحة عن أبي هريرة، واعتبرها الأئمة من فضائل أبي هريرة ومن المعجزات النبوية. قال الحافظ في الفتح وفي هذين الحديثين حديث يقول أكثر أبو هريرة، وحديث بسط الثوب فضيلة ظاهرة لأبي هريرة ومعجزة واضحة من علامات النبوة، لأن النسيان من لوازم الإنسان، وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثر النسيان ثم تخلف عنه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يتبين لنا أن المؤلف قد أخطأ فهم عبارة مسلم وأنه طعم في غير مطعم. طيب، الشيخ اليماني ليه كلام هنا برضو جميل في هذا الأمر نحب ان احنا نذكره لحضراتكم. ذكر الحديث ثم قال هذه الرواية تصف فيما يظهر واقعة أخرى، اللي هي في باب حفظ العلم في صحيح البخاري، ابسط رداءك. قال فبسطته، يعني هو بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: أبسط رداءك. قال: فبسطت. قال: فغرف بيدي، ثم قال: ضم فضممت، فما نسيت شيئا بعد. واضح. فبيقول هذه الرواية تصف في ماذا واقعة أخرى، فكأن أبا هريرة لما استفاد من الواقعة الأولى التي ذكرها، يعني أنت عندك الحديث هنا له عدة روايات هقولها لكم بقى بالمرة، يعني عايز أختصر بس ماشي. بيقول في باب الغرس من صحيح البخاري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يبسط أحد منكم ثوبه، كانوا مجموعة قاعدين، لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إلى صدري فينسى من مقالتي شيئا أبدا. بيتكلم مع الجميع. فبسطت نمرة ثم جمعته إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نفيت من مقالتي تلك إلى يوم هذا. هذه الرواية صريحة في اختصاص عدم النسيان بما حدث به النبي في ذلك المجلس، صح ولا غلط؟ لأنها كده بتقول كده، تمام. قال: فما فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالتي تلك التي قال في هذا اليوم شيئا. وفي الباب الحج على من قال إلى آخره من كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، أيضا من طريق الزهري عن الأعرج، وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فإنه لن ينسى شيئا سمعه مني. هذه أعم. فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعت منه. في هذه الرواية إطلاق، ولكن السياق ونص الرواية الأولى يقضي بالتقييد. شوف جمع بين الروايتين. الرواية الثانية لما اتكلمت فقالت لن ينسى شيئا سمعه مني، هيبقى أي شيء، لكن الرواية الأولى قالت إيه؟ تلك. فأصبح هنا الحديث مقيد وليس مطلقا. شوف العلماء، شوف العلماء بيجمعوا الروايات اللي هي في نفس الحديث علشان يقدر يقيد المطلق به. قال: في هذه الرواية إطلاق، ولكن السياق ونص الرواية الأولى يقضي بالتقييد. طيب، في أوائل البيوع من صحيح البخاري أيضا من طريق الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوب حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع ثوب إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتها جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. يؤيد إليه التقييد وليس الإطلاق، صح. وهذه الرواية صريحة في الاختصاص أيضا. قال: وفي باب حفظ العلم من صحيح البخاري أيضا من طريق ابن أبي الزبير، يجمع كل الروايات من طريق المقبري عن أبي هريرة: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. قال: فبسطت. قال: فغرف بيدي، ثم قال: ضم فضممت، فما نسيت شيئا بعد. دي بقى عامة، والواقع دي غير الواقع السابقة. قال: هذه الرواية تصف فيما يظهر واقعة أخرى، فكأن أبا هريرة لما استفاد من الواقعة الأولى حفظ المقالة التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المجلس على وجهه، ورغب في المزيد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. وهذا القول لا يقتضي كما لا يخفى نسيان كل ما يسمع ولا نسيان المقالة التي تقدم خبرها، على أن المنهوم قد يحمل حرصه على المبالغة في الشكوى. واحد منهوم بالعلم وبيحب العلم، مش كده؟ وتقدم صفحة 194 ذكر شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بأنه أحرص الصحابة على العلم، وتقدم صفحة 202 ما يتعلق بذلك. وليس في هذه الرواية ذكر نص من النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النسيان لشيء بعد ذلك، وإنما فيها قول أبي هريرة: فما نسيت شيئا بعد، يعني شيئا من الحديث، لأن الشكوى إنما كانت من نسيانه. وهذه الكلمة بناء على اعتقادي حين قال: فلا يمتنع أن ينسى بعد ذلك شيئا من الحديث، أو أن يتبين أنه قد كان نسيا ولم يستحضر. تصيد وتحريف بعض المرويات كي يثبت نسيان أبي هريرة. قال: ولأجل أن يبرر المؤلف تجني على أبي هريرة وأنه اختلق قصة بسط الثوب، صار يتصيد بعض روايات زعم أنها تخالف حديث عدم النسيان. يعني يقول لك: إيه، مش أنت ما بتنساش بقى؟ طب ما في بقى أحاديث أنت نسيتها. بدأ بقى يبحث لك عن أشياء ويلصقها بأبي هريرة على أنه نسي. فقال إيه؟ فاكرين لما قال برضه ها هو أخرجوا شيخكم أيها علماء الحديث من هذه الورطة والهوة الصحيحة التي أوقع نفسه فيها؟ ومش هو ولا أي حاجة، هذه الأمور غير موجودة غير في أوهام أمثال هؤلاء. قال: ولأجل أن يبرر المؤلف تجنيه على أبي هريرة وأنه اختلق قصة بسط الثوب، صار يتصيد بعض روايات زعم أنها تخالف حديث عدم النسيان، فقال بصفحة 178 متهكما بيتهكم على أن هذه الذاكرة القوية التي اختص بها أبو هريرة من دون الصحابة جميعا بل من دون ما ذرأ الله من الطباع الإنسانية قد خانته في مواضع كثيرة، وأن ثوبه الذي بسطه قد تمزق فتناثر ما كان قد ضمه بين أطرافه، وإليك أمثلة على من ذلك وإليك أمثلة من ذلك. ثم ذكر حديث الشيخين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طير ولا هامة، وأن أبا هريرة حدث به ثم نسيهم، وقصة ذي اليدين في السهو في الصلاة. وشك أبي هريرة في تعيين الصلاة، أي الظهر أم العصر، صلاة الظهر أم العصر. وذكر أن أبا هريرة لما رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير من أن يمتلئ شعرا، قالت عائشة: لم يحفظ. عائشة هنا نفت أنه حفظ، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أن يمتلئ شعرا هجيت به، وليس أي شعر. وهكذا خلي بالكم الكلام ده في كله تلبيس وتدليس، وهكذا تتمخض المواضع الكثيرة. ده الشيخ بقى محمد يقول كده برد: وهكذا تتمخض المواضع الكثيرة التي زعم أنه نسي فيها عن ثلاثة أحاديث فقط، وسترى بعد الإجابة عنها أنه لن يسلم له إلا واحد أو اثنان، هذا لو سلم. ومع ذلك لو واحد على قدر هذا الكم الهائل من الأحاديث لما يكون نسي حديثين ولا حاجة، يبقى إيه؟ يبقى عنده مبرر غصب عنه، مش وارد ولا لا؟ وارد. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سنقرئك إيه فلا تنسى. ومع ذلك كم أثناء الصلاة إيه بينسى؟ مش كده واحد يقول إيه ده بيتعرض معنا من تعرض ولا حاجة؟ ربنا سنقرئك فلا تنسى، فلن يضيع الوحي، لكن بعد ما تبلغه بلغته خلاص انت بشر تنسى ولا غلط، وتموت وتمرض وتجوع، لكن قبل التبليغ مستحيل تنسى، وإلا يبقى ضاع الوحي. سنقل لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، يقول رب زدني، لا تحرك به لسانك لتعجل، إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. فكذلك يقول له سنقرئك، ها ما بيقولوش فلا تنس، لان لو جاءت مجزومه يبقى لا ناهيه لكنها خبريه، فلا تنس مش هتنسى، فجاء الفعل المضارع مرفوع مش كده ولا لا؟ بس مش بين علامه الرفع لانه الحرف ده ما تقول الف مش كده ولا لا؟ فلا تنسى، لكن لو هي جازمه ناهيه كنا نحذف الحرف العله مش كده ولا لا؟ فهنا ده يعتبر معجزة، فلا تنسى مش تنسى. الشريعة لا تضيع على مهلك وانت بتحفظ مع جبريل، مفيش حاجة هتضيع خطها. فهنا ومع ذلك بعد ما بلغ ينفع ينسى ولا ايه؟ وكان في الصلاة يقول لهم ايه؟ اين ابي بن كعب؟ محدش رد عليا ليه؟ محدش فتح عليا ليه؟ طب ما هو قال له فلا تنسى. ايوه ما هو بلغ وحفظ ابن كعب وحفظ عمر وحفظ فلان وحفظ، انتهى الموضوع. طيب قال: وهكذا تتمخض المواضع الكثيرة التي زعم أنه نسي فيها عن ثلاثة أحاديث، وسترى بعد الإجابة عنها أنه لن يسلم له إلا واحد أو اثنان، أو ما سلمش حاجة خالص يعني. واحد: إن الروايات في قصة الثوب اختلفت، ففي بعضها تقييد عدم النسيان بما سمعه. شفتوا أنا قرأت لكم ليه كلام الشيخ المعلمي؟ عشان هو هيقول الكلام ده كأدلة. قال: الروايات في قصة الثوب اختلفت، ففي بعضها عدم النسيان بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المقالة. يبقى لو يبقى أي حديث لو ورد إن نسي منه شيء يبقى كان قبل، لأننا لا نعلم متى كانت المقالة ومتى كان بسط الثوب صح ولا لا، يبقى ما قبلها ملوش علاقة بحسن الذاكرة صح ولا غلط، فمن الممكن أن ينسى. قال في صحيح مسلم: فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به بعد ذلك اليوم، لكن قبل ذلك ممكن أكون نسيت صح، ده الحديث يقول كده. وفي صحيح البخاري: فما نسيت شيئا بعده، يبقى بعد اللقاء ده وبعد البسط يبقى جائز أنه ينسى ما قبله. وفي بعض الروايات أن عدم النسيان إنما كان مقيدا بالمقالة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. ففي رواية شعيب: فما نسيت من مقالته تلك من شيء، مقالتي هذه، يبقى هذا لا علاقة له بما قبل ولا بما بعد، بيتكلم عن نفس المقال. قال: فإن كان المراد الثاني فلا ينافي أن ينسى قبل هذه، ولو إيه فما نسيت ذلك بعد الحاجة اللي إيه بعد كده، طب يبقى قبل كده مش داخل. قال: فإن كان المراد الثاني فلا ينافي أن ينسى قبل هذه المقالة وبعدها بعض الأحاديث، وإن كان المراد الأول وهو الراجح فلا ينافي نسيان بعض الأحاديث قبل هذه القصة. العكس بقى، العكس يعني بيقول لك: وعلى هذا فإن كان المراد الثاني له القول الأخير ده، فما نسيت من مقالته تلك من شيء فلا ينافي أن ينسى قبلها أو بعدها، مش كده ولا لا؟ فلا ينافي أن ينسى قبل هذه المقالة وبعدها بعض الأحاديث، لأن الأمر خاص بالإيه؟ بالمجلس اللي بصت فيه الثوب فقط. وإن كان المراد الأول وهو إن بسط الثوب وعدم النسيان فيما بعد المجلس، فلا ينافي نسيان بعض الأحاديث قبل هذه الإيه؟ الواقعة أو القصة. تمام كده يا إخوانا؟ يبقى إحنا كده ربطنا الأمور. هنبدأ بقى يشرح الإيه؟ المآخذ اللي أخذت عليه أو قالوا إنه نسيان. رد مزاعمي في حديث أول حديث قال: لا عدوى ولا طيرة. قال: أما حديث لا عدوى ولا طيرة فقد رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وابن عمر وعن ابن عمر وعن أنس بن مالك، وثبت أيضا عن عائشة عند الطبري وعن سعد بن أبي وقاص، ورواه مسلم عن أبي هريرة وعن السائب بن يزيد وعن جابر وعن أنس وعن ابن عمر، فالحديث لم ينفرد بأبو هريرة، بل وافقوا عليه بضعة من الصحابة. فاحتمال أن أبا هريرة اختلقه أو غلط فيه غمد المؤلف ولمد، احتمال بعيد جدا إن لم يكن مستحيلا، فلم يبق إلا أن يكون رجوعه إما لنسيان أو لغرض آخر صحيح. طب يتراجع عن الحديث ليه بعد ما قاله يا أخوانا؟ يعني هذا الحديث هو رواه ثم بعد ذلك نسيه، خلاص ما دام بلغه، ما قلنا النبي ده كان القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد التبليغ يجوز عليه النسيان صح، مع أن الذي قال فلا تنسى هو رب العالمين صح. فقال هنا: فلم يبق إلا أن يكون رجوعه إما لنسيان أو لغرض آخر صحيح. وعلى تسليم النسيان فيكون من الأحاديث التي سمعها قبل المقال. يقول: طيب ماشي، ما احنا قلنا إن الدعاء أو البسط أو بيتكلم عما بعد ذلك وليس إيه عم، إذا سمع الحديث هذا قبل ذلك فحدث منه النسيان ماشي. قال: وهذا لا ينافي أنه ما نسي شيئا بعد ذلك، وبذلك يظهر أنه لا منافاة بين نسيان هذا الحديث وقصة بسط الثوب. طبعا عادي بس نشوف، لأنه ما ذكرش الحديث، لو كان ذكر الحديث وقصة النسيان كان الأمر الطبع. فنرجع له في البخاري رقم 5771 نص الحديث بإسناده، البخاري ذكر الإسناد لغاية ما وصل لأبي سلمة اللي سمع من أبي هريرة. قال: وعن أبي سلمة، الأول ذكر حديث رقم 5770 اللي هو لا عدوى ولا صفر ولا هامة، اللي هو الحديث اللي بيتكلم عليه ده. تمام يا أخوانا؟ هو ده اللي ذكره 5770، وبعده بقى ده النسيان. عن أبي سلمة: سمع أبا هريرة بعد روايته لحديث لا عدوى ولا صفر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول كده مين اللي بيقول؟ أبو هريرة، بعد ما كان روى حديث لا عدوى جاء بيقول: لا يريدن ممرض على مصح، إياكم أن يرد الممرض على المصح، لأن لو ورد عليه يعمل له إيه؟ هيجيه. وأنكر أبو هريرة حديثه الأول وقلنا: ألم تحدث أنه لا عدوى؟ فرطم بالحبشية، وذلك يقولوا في بعض في الرواية: قلت لكم أبيت، فرطم بالحبشية. قال أبو سلمة: فما رأيته نسي حديثا غيره. يبقى روى لهم حديث، خدوا بالكم بالكلام، والوقت يروى حديث ثم روى حديثا آخر. بالراحة كده، أنا طالب علم قاعد في مجلس الشيخ، والشيخ روى لي حديث قبل كده، قال لي لا عدوى ولا صفر ولا هذا، وإحنا طلاب علم أقوياء وفاهمين وعارفين ودرسين. جمع كده قاعد في مجلس ما، وأنا كنت معاه من الطلاب الأساسيين، وبيقول لا يريدن ممرض على مصر. قالوا مش كنت حدثتني مصري كده؟ ويرطم بقى بالحبشية وبالإنجليزية عشان عايز يقول لي لم نفسك بقى ليه. ما ممكن يكون الناس اللي قاعدة مش هتستوعب الجمع بين حديثين ظاهرهما التعارض، صح ولا غلط؟ فأنا هنا بقى عندي إشكالية. لا عدوى ده حديث صحيح، وحديث تاني بيقول لا يريدن ممرض على مصح، مش كده ولا لا؟ وانت عندك القاعدة لا تحدث الناس إلا بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان للعظيم فتنة. فالصحابة فهم هذا الكلام، فذاك رطم بالحبشية، رطم له يا عم لم نفسك وانا جايبك معايا عشان تعمل كده كده ولا ايه؟ رطم بالحبش. بعد يقول له معناه أبيت، انا قصدت هذا. وضحت الصورة كده؟ انا حللت لك الإشكالية هنا، مش نسي هو منسيش. لانه فقال ابو سلمة ما فهمش حاجة لا يرطم بالحبش، فقال ايه؟ فما رأيته نسي حديثا غيره فاعتبروا نسيانا. طب لم يكنش مثلا كما قالوا ناسخ ومنسوخ، او في تعارض ولا بد من الجمع الحكيم، والناس اللي موجودة مش هتستوعب هذا الكلام. مش كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل مجلس ولا غلط، او لكل الناس. هذه امور لابد ان كنتوا عارفينها، علشان ما انت لابد العلم لما تقولوا تقولوا لايه؟ لنفس حينما ينزل عليها ينزل عليها بردا وسلاما، ما ينزلش يعمل لها فتنة، مش كده ولا لا؟ يكون للبعض فتنة، صح. فقال هنا الشيخ بقى، نرجع بقى الكلام الشيخ بقى تاني، قال: ثم ان النسيان لحديث واحد على فرض تسليم انما يعود على ابي هريرة بالتكريم والاكبار لحفظه، وقد قيل في الحكم الشعرية: ومن ذا الذي تحصى سجاياه كلها، كفى بالمرء كفى المرء نبلا ان تعد معايبه. يعني عم تيجي تقول الشيخ مثلا عمرو في اخطاء كده وكده، وتعد لي 3 4 ولا حاجه، غير ما توصل لمليون و5300 ولا حاجه، يبقى كفى المرء نبلا ان تعد يا اخوانا معايبه. تقول لي واحد هو بس عنده كذا وكذا، ما دام بتعد لي الاخطاء يبقى الحسنات كتير ولا غلط؟ يبقى الامر كده. والا فمن من الناس ترضى سجاياه كله؟ من صفته كل يزكى؟ يعني كل انسان مننا عنده اخطاء، عنده بعض الحاجات، فعدي له وعدي لك صاحب صاحبك على عيبه ولا ايه؟ لكن لا انت تنتظر مني خذ العفو، ما عفت عنه اخلاق الناس، لكن انت منتظر مني ان اكون على افضل ما يكون. طب انت كده، طب ما هو انت مش كده، ما تشوف انت نفسك معايا، انت عايز ساعه ما تعوزني تلاقيني جنبك، عاوز كذا تلاقي كذا، عايز كذا وانا بقى ساعه ما عاوزك قفل تليفونك على طول وهربان مني ومش عارف ايه وكل صفات. قال: وانا لنلمس هذا الاكبار لحفظ ابي هريره في قول ابي سلمة: فما رايت نسي حديثا غيره. هو لما يقول كده يبقى معناه ايه؟ ادي تلميذه فما رايته نسي حديثا غيره، يبقى معنى هذا ده تلميذه اللي يقول عنه هذا الكلام. بل جاء في بعض الروايات تردد ابي سلمة بين نسيان وفي بقى روايه ان ابو سلمة تردد هل هو نسي ولا منسيش. قال: بل جاء في بعض الروايات تردد ابي سلمة بين نسيان ابي هريره او نسخ احد الحديثين للاخر. تمام، وكل ده في الصحيح، على ان تسليمنا نسيان ابي هريره انما على سبيل الاحتمال، ومن الجائز جدا أن يكون رجوعه عنه أو السكوت عليه وعدم التحديث به لغرض آخر شريف ككونه منسوخا مثلا. وإليك ما قاله الحافظ الكبير ابن حجر: لترى الفرق بين العلماء المتثبتين والأدعياء المغرورين. قال تعليقا على قول أبي سلمة: فما رأيته نسي حديثا غيره، في رواية يونس قال أبو سلمة ولعمري لقد كان يحدثنا به. اسمع، فما أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين الآخر. يبقى في تردد هنا، واللي أنا بقولك عليه دي مش قضية نسخ، لأنها دي أمور خبرية النسخ مش هيتأتى فيها، ما هو يا إما يكون فيه عدوى يا إما مفيش، صح ولا لأ؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إن الأشياء لا تعدو بزواتها، مش كده ولا لأ؟ ولذلك قال النبي فر من المجزوم فرارك من الأخذ، أثبت الإيه؟ العدوى. ولكن هل العدوى تعدي بنفسها أم بأمر الله وإذنه؟ هذا هو المقصود. فقول لا عدوى يعني بذات نفسها، وإنما القمر كله بإيه؟ بتقديرات ربنا سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت نعمل بالأسباب. ولذلك عمل إيه في حديث الطاعون؟ أما عمر بن الخطاب أتى أرض الشام وكان فيها طاعون، فيدخل اللي بيدخلش، فرد عليه أبو عبيدة بن الجراح وقال له أفرارا من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، وأن غيرك قال يا أبا عبيدة، أبو عبيدة أمين الأمة، لو أن غيرك قال نفر من قدره. والمريض، ما المرض قدر الله، والعلاج قدر الله، الجوع قدر الله، وإنك تسعى تجيب أكل عشان تأكل من قدر الله، فبتعالج القدر بالإيه؟ بالقدر. واحد جاي يضربك هذا من قدر الله، تدافع عن نفسك من قلب قدر الله. فإذا جاء مرض في مكان ما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا يخرجوا منها. يبقى في إيه بقى؟ إيه اللي بيقال عليه الحجر الصحي، أو الحديث ده بيبقى لك الحجر الصحي، أصل في الحجر الصحي. فالمهم بيقول إيه، قال وهذا الذي قاله أبو سلمة ظاهر في أنه كان يعتقد أن بين الحديثين تمام التعارض، وقد تقدم وجه الجمع بينهما في باب الجثام. قال ابن التين لعل أبا هريرة كان يسمع هذا الحديث قبل أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث من بسط رداءه ثم ضمه إليه لم ينس شيئا سمعه من مقالته، يعني سمعه إيه؟ قبل هذا الحديث. وقد قيل في الحديث المذكور إن المراد أنه لا ينسى تلك المقالة التي قالها ذلك اليوم، لا أنه ينتفي عنه النسيان أصلا. وقيل كان الحديث الثاني ناسخا للأول فسكت عن المنسوخ. وقال القرطبي بقى في المفهم، اسمع بقى، ويحتمل أو يحتمل أنهما لما كان خبرين متغيرين عن حكمين مختلفين لا ملازمة بينهما جاز عنده أن يحدث بأحدهما ويسكت عن الآخر حسب ما تدعو إليه الحاجة، ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد جاهل في المجلس، يعني يظنهما متناقضين فسكت عن أحدهما، وكان إذا أمن ذلك حدث بهما جميعا. واضحة؟ يعني هو مش نسيه، هو ما قالش أنا ناسي الحديث ولا ما عرفوش، هو تكلم بالحبشية، إيه اللي أنت بتقوله ده بقى ما أمسبني؟ هو يريد أن يقول حديثا في هذا المجلس، تيجي أنت تقوله لا ده في حديث ثاني، هيضطر يذكر الحديثين، يبقى الحديثان ظاهرهما التعارض، طب اللي موجود ده مش هيستوعب إن أنا كيف أجمع بين النصين، يبقى نعمل إيه ساعتها؟ عرفت بقى؟ وأحيانا الشيخ يسكت عن أشياء في مجلس الفضل، أنت إيه شيخ؟ إيه شيخ؟ إيه شيخ؟ اتكلم لغاية ما توقع الدنيا، أنت مش عارف اللي قدامك عنده إيه؟ ممكن يقول اللي قدامك ده هو مش عايز يتكلم قدامه في حاجة معينة، تفضل أنت لغاية ما في الآخر تعمل معركة وتسيبه وتمشي. مش كده ولا إيه؟ قال وهكذا ترى أن النسيان ليس بمتيقن بل هو احتمال، وعلى فرض تسليمي فلا تعارض بينه وبين حديث البسط. فهل بعد هذا يستحق أبو هريرة من هذا الطاعن السليط كل هذا التهكم والتسريب؟ نرجع للي بعد. رد زعمه في حديث السهو في الصلاة، تعال بقى، وأما حديث السهو في الصلاة فقد اعتمد فيه المؤلف على ما ذكره الحافظ في الفتح، وقد استظهر الحديث رواية الصحيح البخاري رقم 482، ماشي، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. ساق بسندي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، صلاة العشي ليه يا أخوانا؟ الظهر أو العصر، واحدة من إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا الى حديث ذو اليدين. عارفين حديث ذو اليدين ولا مش عارفينه؟ اللي هو بتاع السهم، تمام. اما النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين يديه وجلس في هيئه المغضب الى ان علم، فكل سكت. فقصرت الصلاه ام نسيت يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: تقصر ولم انسى. قال: بل كل بل بعض ذلك قد كان، كل ذلك لم يكن. يا رسول، احقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول. فقام صلى الركعتين اكبر الصلاه وسجد للسهو. المهم، فإلى اليوم صلى، الحديث هو 482 في الصحيح، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء. قال ابن سيرين الراوي عن أبي هريرة: سماه أبو هريرة ولكن نسيت أنا. ليه أخل لنا النسيان على بعض الروايات الأخرى أن يكون إيه؟ خاص بمين؟ بأبي هريرة. طيب، قال: وأما حديث السهو في الصلاة فقد اعتمد فيه المؤلف على ما ذكره الحافظ بالفتح. وقد استظهر الحافظ أن الشك من الرواة، الحافظ قال كده، الشك من اللي هو راوي إيه؟ ابن سيرين. ثم جوز أن يكون من أبي هريرة لأجل رواية النسائي، لأن رواية النسائي فيها إن اللي نسي مين؟ أبو هريرة. قال: وأنه مرة كان يجزم بتعيين الصلاة، ومرة كان يشك. وإليك ما ذكر الحافظ في الفتح. شوف العلماء بيقولوا اليوم يا أخوانا واللي إيه؟ واللي عامة، أنا ممكن أجيب أنا هنا رواية ابن سيرين ونقول فيها. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة ولكن أن نسيت أنا. والرواية فين؟ في البخاري. خلاص خلصت الموضوع. لكن لا، قال لك لا، ده الإمام النسائي قال إن النسيان ربما كان من مين؟ من أبي هريرة. فقال: إليك ما ذكر الحافظ في فتح الباب. قال إيه بقى؟ لترى المؤلف يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء على حسب أواه. قال: والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة، وأبعد من قال يحمل على أن القصة وقعت مرة. البعض قال ممكن تكون القصة مرتين، قال لك لا، هذا قول بعيد. بل روى النسائي من طريق ابن عون عن ابن سيرين أن الشك فيه من أبي هريرة، ولفظ صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال أبو هريرة ولكني نسيتها. مين بقى اللي قال في رواية النسائي؟ أبو هريرة. لكن في رواية البخاري ابن سيرين اللي قال. قال: فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرا على الشك، وكان ربما غلب على ظن أنها الظهر فجزم بها، وطارة غلب على ظن أنها العصر فجزم بها. فأنت ذا ترى أن كون الشك من أبي هريرة ليس مقطوعا به. ولو رجحنا رواية البخاري وهي الأصح والأولى بالترجيح، يبقى الخطأ كان من مين أو النسيان؟ من ابن سيرين. قال: لجواز أن يكون أحد الرواة في رواية النساء وهمة، فنسب النسيان إلى مين؟ إلى أبي هريرة بدلا من ابن سيرين. ولو سلمنا كون الشك منه، فلعل هذا مما سمعه قبل قصة بسط الثوب. ثم إن الشك أصلا هنا لا يؤثر في القصة. أنت عندك أشياء يصاق الخبر لأجلها. قضية صلاة الظهر أو صلاة العصر ليست زلزال، هو المهم انه نسي في الصلاه وحدث كذا وعلم الناس سجود السهو. لو كانت الصلاه صلاه الظهر او العصر، هل سيختلف الحكم الشرعي ولا هو هو؟ يبقى الامر ما هوش مستاهل. واضحه الصوره ولا يبقى فين النسيان؟ هذا تعال وهذا اسمه البساط اتقطع وتناثرت الاحاديث على ايه؟ حديث. يبقى الحديثين الاولين كما رايتم انتم اهو، ها الحديث الاول ما فيش أي دليل على إنه نسيان، لأن أبا سلمة بعد ما قال نسيان قال: لا أدري نسي أم نسخ، مش كده ولا لا؟ وإحنا قلنا قول الثالث المسألة لا نسخ ولا غيره. هو مش عارف يتكلم في المجلس ده عن الحديث، عن هذا الحديث، وأنت مصر تذكره إيه؟ هو لم يقل أنا نسيت ولا معرفش، بس هو مش عارف، هو عايز يبين لحد، ممكن يكون حد مريض ويريد أن يخرج من المجلس حتى لا يقوم بعدوى في الناس اللي قاعدة. فقال: لا يريدن ممرض على مصيح. يقول لها طيارة. الرجل يقول: خلاص من قاعد بشقوه، مش كده ولا ايه؟ اذن فقه الحديث والواقع الذي روي في الحديث لا نعلمه، فكيف نطحن ونضع ونتكلم في عرض هذا الصحابي الجليل ونسعى الى هدم السنة؟ هذا عمل ليس عمل الصادقين طبعا ولا الباحثين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واختفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، هنبدأ بإذن الله تعالى نكمل ما كنا بصدد ونتكلم عن طعنين في حديث من عاد لي وليا. ولكن قبل أن ننتقل إليه، جاءتنا رسالة من أخ أو ابن من أبنائنا، الأخ عبد الأعلى ابن الشيخ أبي عبد الأعلى ربنا يحفظه، ورجل من طلاب الأزهر، يعني طلاب العلم ومن طلاب المواظبين معنا. احنا كنا وقفنا عند العبارة اللي بتقول قال ابن معين عن إبراهيم بن أبي يحيى هذا اللي روى حديث التربة كذاب رافضي، فبمثل هذا السند لا يثبت متن الحديث ولا المشابكة. يلا ارجعوا بقى للكلام ده، ولا المشابكة المسلسل بها بسبب وجود. يبقى احنا قلنا الجملة دي فيها قلق، لا، اتضح انه هو المشابكة المقصود بها اخونا عبد الاعلى. قد اخرج الحاكم في علوم الحديث صفحة 33 قال ابراهيم شبك بيدي صفوان ابن سليم، قال شبك بيدي ايوب ابن خالد الانصاري، قال شبك بيدي عبد الله ابن رافع. انتوا عارفين ان في حاجة في العلم الحديث اسمها الايه؟ المسلسل. يعني مثلا يقول له يا معاذ اني احبك في الله، ثم يذكر له الحديث، فيأتي هو فيقول للتابعي اني احبك في الله ويقول له ما قاله الرسول. يبقى مسلسل بالكلمة، كل واحد راوي اجل اروي لكم الحديث الوقت اقول لكم ايه، اني احبكم في الله وثم اذكر لكم حديثا بيصحف. فتارة يكون التسلسل عن طريق كلمة قيلت، وتارة يكون عن طريق هيئة. فالهيئة هنا اللي هي حديث ان ابو هريرة رضوان الله عليه لما جاء عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي وشبك يده بيدي، شبك يده بيدي، فقال طبعا الكلام ده انتقل ورؤية بالمشابكة اللي هي تشبيك الايدي اللي هي مسلسل يعني، تمام كده. فيبقى قوله هنا فبمثل هذا السند لا يثبت متن الحديث ولا المشابكة المسلسل بها اللي هي تشبيك الايدي. كويس، احنا ما كانش مر علينا مسألة المشابكة، فبقت لفظة والمشابكة المسلسل بها دي كانت عاملة اشكالية. فهو بيسأل بقى بسبب وجود ابراهيم في السند صراحة او تدليسا، يعني ان كان معناها وجود ابراهيم في السند صراحة ان كان قد نص عليه صراحة فذكر، او فهم ذلك وكلمة تدليسا هذا شرح الكلام ابن المديني، لان الامام ابن المديني لما جاي ضعف الحديث قال ايه؟ وما ارى اسماعيل ابن امية اخذ هذا الا عن ابراهيم ابن يحيى ابن ابي يحيى، آسف ابن يحيى، ما أرى، مع أنه غير مذكور في السند. لو كان مذكورا يبقى إيه صراحة، لكن لما يقول أخذه عنه ما أراه أخذ هذا إلا عن إبراهيم ابن يحيى يبقى إيه العنعنة هي اللي خلته يقول هو واخده منه، يبقى هكذا ساعتها يكون إيه تدليسا. واضحة كده؟ يعني لأن إبراهيم في نظر ابن المديني مرمي بالكذب، فلا يثبت الخبر عن أيوب حينئذ ولا من فوقه، ولكن إسماعيل بن أمية ثقة عندهم غير مدلس، وبناء على ذلك رفض الإمام البخاري قول شيخه ابن المديني. تبقى واضح القصة صراحة أو تدليسا، صراحة لو مذكور عبد الأعلى في السند، أو تدليسا زي ما فهمها ابن المديني. تمام كده، وجزاكم الله خيرا، ونحن نرحب بأي استدراك أو أي نقد طبعا، لأن العلم كما تعلمون يعني رحم بين أهلي، وليست هناك كلمة أخيرة في العلم لأحد طلاب العلم أو المتكلمين فيه، وإنما دائما بنطعم بعضنا البعض، ولا إيه؟ ربنا وفقنا وإياكم لكل خير، ولا يستصغرن أحد نفسه على الاستدراك أي حد كبير صغير. ودائما بنقول عارفين يعني ممكن يكون صغير الإنسان في السن يكون عنده معلومة مش موجودة عند الأكبر منه، ممكن يكون كبير ويفيد الصغير، ولا ايه؟ ربنا وفقنا وياكم لكل خير. قال طعنوه في حديث صحيح البخاري، طعنوه في حديث في صحيح البخاري. قال في صفحة 176 قال وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. طبعا المحقق في نسخة الأزهر قال لقد أخطأ المؤلف أبو ريا في جعله كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان متبرسا في الفن
لقال كما في صحيح البخاري إن الله تعالى قال من عاد لي وليا، لأن الحديث قدسي ما ينفعش يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. لكن هو الرجل كما تعلمون يعني حاطب ليل ينقل كذا، وأنه مش معترف للحديث قدسي ولا نبا ولا أي حاجة. قال وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الله تبارك وتعالى طبعا من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. قال ومن له حاسة، ده مين بيتكلم ده اللي بيشم ده؟ هو أبو ريح. قال ومن له حاسة في شم الحديث يجد في هذا الحديث رائحة إسرائيلية. ثم يأتي في الحاشية فيقول تفرد البخاري بإخراج هذا الحديث دون مسلم وسائر أصحاب النبي كذا، بإخراج هذا دون مسلم وسائر أصحاب النبي. طب علاقة مسلم بأصحاب النبي؟ يعني يقول مثلا بإخراج هذا الحديث دون مسلم وسائر أصحاب الكتب الحديث أو الكتب الستة، أو تفرد البخاري بإخراج هذا الحديث عن أبي هريرة دون سائر الصحابة، لكن مسلم وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دي مش راجبة، مش كده ولا إيه؟ إذن الشيخ كتب كذا ومسند أحمد،
الله،
دون مسلم وسائر أصحاب النبي ومسند أحمد، دي جنب دي جنب دي تطلع روحة كده. قال وقد طعن الأئمة في هذا الحديث. جماعة المهندسين يقول لك بقى هنا معلش عشان تبقى بتوع المدني اللي هم الرسومات بقى ديت، يقول لك عشان يبقى اندايركت، هو جاب لك هنا اندايركت يعني مسلم وسائر أصحاب النبي ومسند أحمد بن حنبل، مش كده ولا ايه؟ عشان ما ايه قال وقد طعن الائمة في هذا الحديث. هنعمل ايه؟ ما احنا لازم هم يبكي وهم يضحك ولا ايه؟ وبعد ذكر ما اعتبره طعنا قال ويبدو لي ان استاذ ابي هريرة في هذا الحديث هو وهب بن منبه، فقد وقع في الحية من ترجمة هذا الكاهن وهب، واني لاجد في التوراة ان الله تعالى يقول ما ترددت عن شيء قط ترددي عن قبض روح المؤمن، نفس الكلام اللي أقوله لو ثبت، مع أن الحلية ليست مظنة لأخبار صحيحة وثابتة النسبة، ثم هم ييسرون ويستسهلون في الكلام عن عامة الناس، لأنه لا يذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم حتى مش عن صحابي، مش كده ولا إيه؟ بيتكلم عن إيه؟ عن تابعي. فقال ويبدو لي أن أستاذ أبي هريرة في هذا الحديث هو وهب بن منبه، يبدو له وشم ريحة إيه؟ شم ريحة أحد سؤالين، ثم جاء بدأ يدور بقى في الشم بعد ما عاد يشمشم، لقى في الآخر الأمر يوصل لمين؟ ما ينفعش كعب، لا وهب، لأن سيادته لقى في الحلية في ترجمة هذا الكاهن وهب، وإني لأجد في التوراة أن الله تعالى يقول ما ترددت عن شيء قط ترددي عن قبض روح المؤمن، يقول لك الكاهن، شوف كلمة الكاهن دي كلمة مقصودة حتى يبينوا أن هؤلاء لم يسلموا حقيقة، وإنما هؤلاء دخلوا لما قوي المسلمون من أجل إفساد الإسلام ونجحوا وخدعوا المسلمين. افتح الكلام ده، هذا هو المقصود، إن بيقول لك إن الجماعة اللي كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مجموعة سهل جدا الضحك عليهم ويخدعوا، وفتحوا العالم كله ودانت لهم الدنيا كلها، وكانوا بهذه العقول التي أي ولد من عندهم جاء من أي معبد من المعابد يستطيع أن يخدع عمر بن الخطاب وأكابر الصحابة. قال والجواب أن هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه، فهو صحيح ولا يخل بصحته، أن كان بعض رجال قد انتقدوا، وهو خالد بن مخلد شيخ البخاري وشريك بن عبد الله، لأن الإنسان أعرف بشيوخي من غيره، وإذا تعارض قول البخاري في أصبع القاعدة الجميلة دي، إذا تعارض قول البخاري في رجل وقول غيره فالقول ما قاله البخاري، ليه؟ لأنهم شيوخه هو أمر بهم من غيره وأحرص على السنة، يعني هو حريص حرصا عظيما. ثم ينقل عن شيخ من شيوخه، لابد أن يكون متأكد أن شيخه أخذه عن شيخه، لا يكون عنده خطأ، هو متأكد من هذا واثق. فيقول لأن الإنسان عموما أعرف بشيوخه من غيره، أنا أكلمك عن شيخ من مشايخه، أنت تيجي لا لم تلتقي به ولا تعرفه تقول لي أنا أعرفه أكثر منك، طب تعرفه إزاي؟ أنا عشرته مش كده ولا لا؟ أنا عشرته وعارف الشيخ وعارف أخلاق الشيخ وعارف قوة حفظ الشيخ وعارف علم الشيخ وعارف ورع الشيخ، أنت لا تعرفه مهما كنت عالما بالجرح والتعديل. وأنا زيك، أنا بتكلم هنا عن البخاري بقى، يعني اللي بيتكلم أمام البخاري عالم من علماء الجرح والتعديل، والبخاري إمام، فهو أدرى بمن كانوا معه من شيوخي من غيرهم. فقال الشيخ هنا لأن الإنسان أعرف بشيوخي من غيره، وإذا تعارض قول البخاري في رجل وقول غيره فالقول ما قاله البخاري، فقد كان نسيج وحده في معرفة علم الحديث وتاريخ الرجال، حتى لقد قبله الإمام مسلم بين عينيه لما كشف له عن علة خفية في حديث، ولقبه بأستاذ الأستاذين، أستاذ الأستاذين. ولذلك قالوا لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. فلو كان في رواية الحديث ما يخل بالصحة لما خرجه الإمام البخاري، والحديث وإن كان لم يخرجه مسلم في صحيحه ولا أحمد في مسنده قد خرجه غيرهما من أئمة الحديث، فقد خرجه البيهقي في الزهد وأبو يعلى والبزار والطبراني، بل خرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد. هقول لك بقى على معلومة من هذا الحديث في البخاري حتى تعي أن العلماء لا يخشون هيبة الصحيح إن كانوا متمكنين. هتجد الإمام ابن رجب الحنبلي في شرحه لهذا الحديث في جامع العلوم والحكم تكلم عن أن رواية البخاري ضعيفة، والحديث يصح بمجموع طرق، وهذا ما فعله الإمام الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة برضه. يعني مهما كان شوف قوة البخاري ومع ذلك بيمسكوا أي حديث يطبقوا عليه الإيه؟ القواعد. هذا لم يكن في القديم فقط وما زال في المعاصر. وأمامنا الشيخ الألباني هو كان مثلا في العصر الوسيط ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، وهذا الحديث ده شرحناه في دورة من دورات مش كده ولا إيه؟ شرحناه في جامع العلوم والحكم. شيخ ابن رجب الحنبلي تكلم عن سند البخاري انه ضعيف. شوف هنا يقول لك البخاري القول قوله، ولكن اختلف معه مقتدون يصدرون عن ايه؟ عن قواعد. وذلك دايما اقول لك ممكن واحد يصحح حديثا والاخر يضعفه، اللي ضعفه اقول لك عليه هذا مبتدع، واللي صحح الحديث اقول لك عليه هذا سني، مع ان الاثنين المقال واحد والمؤدى واحد. ايه الفرق بين الاثنين؟ واحد قال لك الحديث مش داخل دماغي انا مش عاجبني، هذا الخليف الحديث ما يوافقش الوضع الواقع اللي احنا فيه، ده ارميه، ممكن يكون جاهل وممكن يكون في قلبي هوى ويكون صاحب بدعه صح. لكن اللي بيجي واحد يقول لك الحديث ده ضعيف نظرا لان في كذا وكذا، وتمسكه تكلمه تلاقيه بيكلمك بايه؟ حسب قواعد علماء الحديث. قول له تعظيم سلام صح، لانه ماشي، وده اللي بنتكلم عليه مصادر التلقي. القضية ليست ما لما كنا بيدرسونا زمان في الرياضة وكده كان يقول لك ايه، مش المهم النتيجة النهائية، وريني خطوات كيف وصلت اليها، ما انت ممكن تكون غشش الرقم النهائي في الحساب ولا حاجة، فحلت وريني وصلت له ازاي. انا ما يهمنيش النتيجة الاخيرة، يهمني كيف وصلت الى النتيجة الاخيرة. ممكن النتيجة الاخيرة تصل لها خطأ لكنك اجتهدت فتؤجر اجرا واحدا، وممكن النتيجة صح بس انت والعياذ بالله مبتدع. وضحت المسألة ولا لا؟ إذن المسألة بمصادر التلقي، كيف توصل المتكلم إلى ضعف الحديث؟ وصل بطريق شرعي مرفع، أصاب أم أخطأ؟ وصل بطريق غير شرعي يبقى سلك غير سبيل المؤمنين. واضح كده؟ واتبع غير سبيل المؤمنين وليمة ده سبيل المؤمنين بقى سبيل علماء الحديث في التصوير بالآخر كده بعد أن نوضح الأمر. هو ده سبيل المؤمنين أجمعت عليه الأمة، اللي هو علم الحديث الذي هو علمه المنقول ونقد المنقول حتى يؤمن وصول السنة إليك اللي هي الدين، وصول السنة إليك صحيحة ثابتة النسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ومن له حاسة في شم الحديث يجد في هذا الحديث رائحة إسرائيلية، مش كده؟ وبقى الشيخ رد عليه وقال: والجواب أن هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه. بعد كده قال: والحديث وإن كان لم يخرجه مسلم في صحيحه ولا أحمد في مسنده قد خرجه غيرهما من أئمة الحديث، فقد خرجه البيهقي في الزهد وأبو يعلى والبزار والطبراني، بل خرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد. العلماء مسكوا بقى الأسانيد اللي موجودة في هذه الكتب، فوجدوا الحديث بها إيه؟ صحيح. ولم ينفرد، شفت بقى كسرة الكتب إفادتها إيه وكسرة الأسانيد إفادتها إيه؟ قال: ولم ينفرد بالحديث أبو هريرة، فقد رواه غيره من الصحابة منهم عائشة الله أكبر وعلي وأبو أمامة وابن عباس وأنس وحزيفة ومعاذ بن جبل، ولم يتفرد به رواته، فقد روي من طرق أخرى كثيرة وإن كانت لا تخلو من ضعف، ولكنها يقوي بعضها بعضا، حتى ولو ضعف إسناد البخاري فالحديث بمجموع طرق صحيح. وذلك الكل بيصحح الحديث والكل بيحب هذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه صفات الإيه؟ ولي الله، صفات أولياء الله. ولذلك الإمام الشوكاني له كتاب قطره الولي على حديث قطر ال حد يفكرني، مش مهم، على حديث الولي، نعم على حديث الولي، شرح حديث الولي كان حققه زمان ولاية الله والطريق عليها الدكتور إبراهيم إبراهيم هلال، رسالة كبيرة اسمها ولاية الله والطريق إلى رسالة الدكتوراه. المهم قال: وقد صدع بهذا الحافظ الحجة السبت ابن حجر رحمة الله عليه، وهو كما وصفه المؤلف أمير المؤمنين في الحديث. قال الحافظ في الفتح: وإطلاق أنه أي هذا الحديث لم يرد إلا بهذا الإسناد مردود. قال الحافظ ابن حجر: إطلاق أنه أي هذا الحديث لم يرد إلا بهذا الإسناد مردود، إلى أن قال: ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلا. يبقى حتى الإمام ابن حجر كان يرى أن في الإسناد البخاري كلام، ولذلك قال: من ينظر إلى هذه الطرق يعلم أن هذا الحديث له إيه؟ أصل. ثم شرع يطرد هذه الطرق ومن خرجها من أصحاب الكتب ومن رويت عنه من الصحابة، وهكذا يتبين لنا أن الحديث لا مطعن يعتد به في سنده. وأما من ناحية المعنى فلا شيء فيه إلا ما كان من قول: وما ترددت عن شيء أنا فعلت. كل معاني الحديث لا شيء فيها إلا الجملة الأخيرة. وفي القرآن المتواتر والسنة الصحيحة من أمثال هذا الحديث شيء غير قليل، فلو رددنا هذا بسبب أنه مشكل لرددنا الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية اللي هو يقال عنه متشابه. وللعلماء في هذا وأمثال رأيان تاني برضه دائما، يقول لك هذا المتشابه ما الذي نفعله، وبنتكلم في دائرة أهل الإيه؟ لا إله إلا الله، فبيجمع الكل بما فيهم أهل الحديث مع غيره. قال: وللعلماء في هذا وأمثال رأيان: رأي السلف هو الإيمان به كما ورد مع عدم التمثيل والتكييف، وتنزيه الله عن ظاهره المعروف لنا، تنزيه عن الظاهر المعروف لنا، لأن المعروف لنا إن اللي بيسمع بيسمع بإيه؟ بأذن، واللي بيرى بيرى بإيه؟ بعينه اللي ينزل عليها الضوء. والله منزه عن أن يكون كيفية الصفة ككيفية إيه؟ صفاتنا. قال: وتفويض علم معرفة حقيقتي إلى الله تعالى، نفس الكلام. اثنين: رأي الخلف وهم المؤولة، وقد حملوا الكلام على المجاز، وذلك بتمثيل حب الله أولياءه المؤمنين وكراهية إيذائهم وإساءتهم بهذه الصورة المعبرة المفهومة عند البشر. كل ده بيشرح جملة وإيه؟ وما ترددت عن شيء أنا فاعله. يبقى الخلف السلف ياخدوا الكلام على ظاهره، بس برضو لما أخذوه على ظاهره وصدحوا للناس وبينوا للناس، وسنذكر الآن إن شاء الله يعني مش معناه وما ترددت تبقى فيه نثبت صفة التردد لله، ولكن ليس أقول كده نثبت صفة التردد لله وما ترددت عن شيء أنا فاعل ترددي، يبقى فيه تردد أثبت التردد. طب كيف يكون هناك تردد؟ خذوا على ظاهره بدون تمثيل أو تكييف، هيبقى الأمر كأني بتكلم عن ألف لم ميم. او كفر، مش كده ولا لا؟ يبقى انا لابد ان انا ابقى برضو فاهم الكلام ده زي ما فهمت الاستواء على العرش وكما فهمت اليد، ولكن ليس كايدينا، لكن افهم برضو التردد كيف يكون تردد غيره. ها ترددنا هنتكلم. قال راي الخلف هم المؤوله وقد حملوا الكلام على المجاز، وذلك بتمثيل حب الله اولياء المؤمنين وكراهيه ايذائهم ومنه الموت. وأقول وما ترددت عن شيء أنا فعله ترددي عن قدر عبد المؤمن. يكره الموت، ده حد بيحب الموت؟ يكره وأكره إساءته ولا بد له منه. واضح؟ فقال وذلك بتمثيل حب الله أولياءهم المؤمنين وكراهية إيذائهم وإساءتهم بهذه الصورة المعبرة المفهومة عند البشر. هذه المسألة بقت عندنا احنا بنفهم على إنها إيه؟ تردد. فرب العالمين استعمل هذا الايه الاسلوب. وبعضهم حمل التردد من الملائكه لا من الله. وما ترددت عن شيء انا فاعل، يعني ايه؟ ما تردد ملائكتي عن شيء هم فاعلوا بامري وباذني، لانهم جنود الله الذين ينفذون امر الله. لكنهم لما كانوا رسل الله فنسب ما هو اليهم الى الله، لانه هو الذي ارسلهم. وقد بسط الكلام على هذا الحافظ في الفتح، فليرجع إليه من يشاء للاستزادة. قال ومن خيانة المؤلف في النقل أنه ذكر كلام الخطابي فاقتصر على الاستشكال ولم يذكر ما أجاب به، وتلك شنشنة نعرفها من أخزم. وإليك كلام الخطابي بتمام لتعجب من صنيع أبي ريا. قال الخطابي التردد في حق الله غير جائز، ولا يجوز يتردد معرض البداء يبدو لله شيء لم يكن يعلمه قبل ذلك. ينفع؟ لا، البداء لله لا يجوز. ومع ذلك في نفس إليه، ليس لأنه بدا له شيء معاذ الله، ولكن رب العالمين قدر هذا وقدر بعده شيء آخر وقدر بعده شيئا ثالثا وهكذا، نظرا لحاجة الناس وظروف الناس، وأن هذا الجيل يتحمل ذاك الجيل لا يتحمل، فبناء عليه يغير من الأحكام حسب ظروف الناس الذين خلقهم وهو يعلمهم قبل أن يخلقهم. فإذا لم يبدو له شيء لم يكن هذا الأمر إيه معلوما لديه قبل ذلك. يقول لك البداء على ذلك، كما قال اليهود ينكر النسخ، قالوا ننكر النسخ لأن النسخ يلزم منه البداء في حق الله. يقولوا يا قلوبنا تتقطع عليهم، يعني خايفين نحن؟ لا، ده انتوا لقيلين في كتبكم ان رب العالمين نادم على ان خلق الانسان في سفر التكوين، مش كده ولا ايه؟ وأما لان الله يعلم كل شيء. طب هو لما قال له يا من هناك؟ قال انا ادم. قال ولماذا انت مختفي؟ قال لان سوءتي قد بدت. قال هل اكلت من الشجره التي نهيتك عنها؟ ده بيساله وكانه لا يعلم شيئا. عندهم أمور، ولما خدعوا الرب سبحانه وتعالى لكي يعطي البركة ليعقوب ولا يعطيها لأخيه الآخر عيسو، ورجعوا في سفر التكوين خدعوا على إيدي، كان شعره كبير وأبو يعقوب كان ضرير، إسحاق كان ضرير. فقال لامرأتي هاتي من أجل أن أبارك عيسو، لأنه هو لا يحمل النبوة من بعده، فيتعلم أن الآخر مشعر وهذا تلبسه جلد معز، حط إيده عليه وباركه إسحاق، فنزلت البركة عليه. وأين الله الذي يعطي سبحانه وتعالى الأمانة لمن يشاء، والذي يختار زوجة إسحاق خدعت إسحاق من أجل إيه؟ أن تقدم ابنها على ابن ضرتها. وهذا الأمر، هذا الفخ وقع فيه رسول من رسل الله إسحاق. طب أين روح القدس؟ أين الوحي؟ وأصبح هذا النبي، مع أن النبوة اختيار من الله مش بركة ولا مسح من حد ولا كلام منه، مش كده ولا تقولوا هذا الكلام وتيجي تقول لي تقول طب هم بيقولوا للنسخ يعني البداء، وهذا لا يجوز في حق عشان ينفوا نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأنها نسخت التوراة ونسخت الكتب السابقة، فإذا هم قوم بهت كما قال وصدق العالم بهم الخبير عبد الله ابن سلام رضي الله عنه. فشفت، فهنا بقى مسألة التردد برضو هيجي يقول لك ايه مسألة التردد. نتكلم بقى فيها. قال ايه؟ قال وإليك كلام الخطاب بتمام لتعجب من صنيع أبي ريا. قال الخطاب التردد في حق الله غير جائز، والبداء عليه في الأمور غير سائغ. يبقى نفع عنه التردد والإيه والبداء، شرحت لك أنا البداء. ولكن له تأويلان، أحدهما أن الإنسان قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه وفاقة تنزل به فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع عنه مكروها، فيكون ذلك من فعله من فعل الله يعني، كتردد من يريد أمرا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه ك، وليس هذا فعل رب العالمين، لأن الله لا يريد شيئا ثم يبدو له شيء آخر، ولكن هذا تصطلحون عليه في حياتكم في التصرفات التي تعملونها بأنه التردد، فجاءكم بالخطاب الذي تفهمونه والكلام الذي تعونه، ولا بد له من لقائي إذا بلغ الكتاب أجله، لأن الله قد كتب الفناء على خلقي واستأثر بالبقاء لنفسي. والثاني ده المعنى الأول، أن يكون معناه ما رددت رسلي في شيء جعلهم يترددون، واخد بالك أنا فاعلك ترديد إياهم في نفس المؤمن. طبعا رددت فعل رواعي متعدي، يعني كرر وأعاد، يكرر إن الرسل تذهب وتعود كترديد إياهم في نفس المؤمن إلى آخر ما قال. ثم ما الذي حمل المؤلف على هذا الحكم الجائر على الحديث؟ اسمع بقى، لأن وهبا ذكر أن في كتب الأنبياء مثل هذا، هنرجع نفس الكلام، إيه المانع من أنه يكون مش كل الكتب من عند الله؟ إيه المانع من أنه يكون موجود في الكتب السابقة نفس المعنى؟ قال لأن وهبا ذكر أن في كتب الأنبياء مثل هذا، ولما لا يكون هذا مما ذكره عن ربهما موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ثم ما رأيك، اسمع بقى يا صاحب الأنف البوليسية، أن معظم ما يقول لك شمت، قال له ثم ما رأيك يا صاحب الأنف البوليسية أن معظم الحديث لا يتفق هو وما عرف عن بني إسرائيل؟ بنو إسرائيل يا راجل يقولوا الكلام ده، يقول لك من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته. هو قال له يتقربون إلى الله، اليهود يتقربون، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، واليهود ينطبق عليهم فإذا أحببت كنت سمعوا الذي يسمعون. كان ينطبق على نتنياهو يا جماعة ولا على مين بالضبط؟ قولوا لي ينطبق على مين؟ فبيقولون كده. ثم ما رأيك يا صاحب الأنف البوليسية أن معظم الحديث لا يتفق هو وما عرف عن بني إسرائيل من الشكاسة والصلابة وسوء الطباع، حتى وصفتهم التوراة بأنهم شعب صلب الرقبة، غلاظ الرقبة، يقول يا غلاظ الرقبة يا أبناء الأفاعي، بيقولون كذا المسيح عليه السلام، وفي التوراة نفس الكلام المسيح بيقولون كذا في الإنجيل يا أبناء الأفاعي. عايز إيه أكثر من كذا؟ ارجعوا إلى كتبهم لتروا السب الذي سبوا من خلاله بالأنبياء، وذلك ربنا يلخصه بقوله سبحانه وتعالى لعن داود وسليمان، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. إذن هؤلاء ملعونون في كتبهم وليس في كتب المسلمين. افتح كتبهم في هذا القفر تسقط جثثكم جميعا من أبناء 20 فصاعدا الذين تذمروا عليها. هذا يأتي في الموقف الذي جاء في القرآن، إذا أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدين. لما ترجع بقى لسفر الخروج وتقرأ ما حدث في سيناء، يقولون في هذا القفر تسقط جثثكم جميعا من ابن 20 فصاعدا، من ابن كلكم هتموتوا، وفعلا دفنوا كلهم في صحراء سيناء، وبقي اللي أقل من 20 سنة، هم دول اللي بقوا الجيل اللي مع مين؟ مع يوشع بن نون، مش قالوا اذهب انت وربك فقاتل فضرب عليهم التيه. موسى مات في التيه، هارون قبله مات في التيه، طبعا مظلومان، لكن هم بقى في هذا القفر تسقط جثثكم جميعا من 22 فصاعدا، من 20 تطالع. الذين تذمروا علي، تذمروا على الله، عايز كده اكثر من كده، غلاظ الرقبه. المهم يقول هنا حتى وصفتهم التوراه بانهم شعب صلب الرقبه وايجال في حب الماده والبعد عن الروحانيات، دول يعرفوا حديث الولي. وإنا لنحمد الله سبحانه أنه لم يرزقنا حاسة الشم كحاستك ولا أنفا كأنفك الصهيوني البارع. حلوة مش كده ولا إيه؟ خلاصة رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية في قولي وما ترددت عن شيء أنا فاعله، إني كترددي عن قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته. يعني تخيل أي عبد مؤمن ولي لله بيحب الموت، فيجي لك في الحديث موسى سيقول للملك لله أرسلتني لرجل لا يحب الموت لا يريد أن يموت. إذن أنت كما الموت، في حد بيحب الموت؟ حد بيحب الموت. فقال موت الله تبارك وتعالى كتب عليك الموت لكي تنتقل من هذه الحياة، قضي الأمر فيه مش كده ولا لا؟ وفي نفس الوقت أنت حبيب لله، يريد الله ألا يوقع لك مكروها، فحب الله لك وبغضه لأن يكرهك أو أن ينالك مكروه بقى هذان الأمران صفة الحب. اسمع بقول ما ترددت عن شيء أنا فعل كترددي عن قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءتها، لا أريد أن أسيء إليه، لا أريد أن أفعل له شيئا يكون مكروها لدي، وفي نفس الوقت لابد أن يموت. هذا الأمر يقال عنكم أنتم إيه؟ تخيل لو أنت محطوط في الموضوع ده يتعمل كده، بس هتعمل لازم أعمل زي الدكتور هديك العلاج وعارف أنه بيؤلمك، بس اللي بديك العلاج ده بقى أبوك هيقطع في أبوك، الأمر مكروه لدي من حبه لك، وفي نفس الوقت من حبه يريد أن يعالجك لأن في شفاء ليك. هذا بيبقى عندنا كبشر تردد، التردد تبقى محتار، ربنا ما فيش احتيار ولا شيء من هذا، ولكن سمى هذا ترددا بما نفهمه، لكن هذه هي الواقع. واضح؟ يبقى تردد لك التردد. واضح المسألة؟ تمام. قال زعموا في حديث في صحيح الإمام المسلم أنه من الإسرائيليات، وعلى فكرة كلام شيخ الإسلام برضه نقله ابن رجب في شرحه لجامع العلوم والحكمة. قال زعموا في حديث في صحيح مسلم أنه من الإسرائيليات، وبعد أن صب المؤلف على أبي هريرة ذنوبا من سفاهه ورميه بالسذاجة والغفلة في صفحة 177 قال وإليك مثلا من ذلك نختم به ما ننقل من الأحاديث التي رواها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة من الإسرائيليات حتى لا يطول من القول ولسه ما طلش. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. إيه اللي مزعله من الكلام ده يعني؟ بس السؤال إيه اللي تعبه؟ حديث زي ده بيتكلم عن الجنة والجنة في عالم الغيب، وهذه الأمور لا تخضع للإيه؟ للمعقولات الإيه؟ الدنيوية. قال ثم ذكر أن أبا هريرة لم يكد يروي هذا الحديث حتى أسرع كعب فصدق كلامه وذكر من أوصافها ما ذكر. أبا هريرة لم يكد يروي هذا الحديث حتى أسرع كعب فصدق كلامه، والجواب أن هذا الحديث لم يروه الإمام أحمد فحسب، بل رواه الإمامان الجليلان البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولو أن الرواية كانت عن أبي هريرة وحده لجاز أن ينخدع بعض الناس بهذا القول، ولكن الحديث اسمع بقى، ولكن الحديث روي عن غير أبي هريرة من الصحابة الذين لا يعتبرون عند المؤلف ذوي سذاجة وغفلة كما زعم ذلك بالنسبة لأبي هريرة، فقد رواه البخاري عن أبي هريرة وأنس وعن سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري، ورواه الإمام مسلم عن أبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد الخدري. كم صحابي غدرتي؟ 4. فما رأيك يا باحث العصر في الثلاثة الآخرين من الصحابة؟ هل استغفلهم كعب كما استغفل أبا هريرة على ما زعمت؟ ومن يصدق أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا خير أمة أخرجت للناس وضرب الله لهم الأمثال في التوراة والإنجيل كانوا إلى هذا الحد من السذاجة والغفلة؟ بعض الحياء يبوق المبشرين، وصدقت الحكمة النبوية إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. هذا خلي بالكم، يريدون أن يجرحوا شهودكم فعلا وأن يقللوا من شأن السلف. لما أنت تعرف راح إذا كعب الأخبار لعب بكل دول وخدع عمر بن الخطاب وكان له يد في قتل عمر بن الخطاب، فيه ما هذا؟ هذا كلام خطير جدا، الغرض منه إسقاط الأمة ورموز الأمة. قال: ومن خيانة المؤلف أن يجعل مرجعه تفسير ابن كثير، مما يوهم القارئ أن ابن كثير يوهن الحديث كما هو ديدنه في العدو إلى ابن قتيبة، ينقل عن ابن كثير حتى ويسيب كلام الإمام ابن كثير. قال: وقد رجعت إلى تفسير الشيخ ما بيقول أن طبعا رجعت إلى تفسير ابن كثير فوجدت بسط روايات الحديث بما لا مزيد عليه. جاب كل الروايات، الإمام ابن كثير كما تعلمون عالم مفسر محدث فقيه، ثم قال: ما نص في هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث لتعدد طرقه وقوة أسانيده وثقة رجاله. متواتر يعني يفيد لإخواننا القطع، تمام. قال: رمي أبا هريرة بضعف الذاكرة واختلاق الأحاديث في صفحة 107. ده مستايب أبا هريرة، الغرض زي ما الوقت بيتكلموا عن البخاري دايما لكل عصر عايزين أئمة العلم وأوعية العلم يحطموهم عند العامة. قال: رميه أبا هريرة بضعف الذاكرة واختلاق الأحاديث فقلت: يا عجبا لأمر هذا المؤلف، وصدق الله ومن يضلل الله فما له من هذا. مفيش جديد يعني، احنا ما أسقطناش آية يا عم الشيخ، لا أسقطنا آية بس مش بالمصحف. ربنا يوفقه لكل خير. رميه أبا هريرة بضعف الذاكرة واختلاق الأحاديث في صفحة 277. قال: تحت عنوان ضعف ذاكرتي، كان أبو هريرة يذكر عن نفسه أنه كان كثير النسيان، لا تكاد ذاكرة تمسك شيئا مما يسمعه، ثم زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فأصبح لا ينسى شيئا يصل إلى أذنه، وقد ذكر ذلك لكي يسوغ كثرة أحاديث. انظر، وقد ذكر ذلك لكي يسوغ كثرة أحاديث، يعني يجلب ويثبت في أذان السامعين صحة ما يرويه. بص الحقد والحنق الشديد على أبي هريرة. وروى مسلم عن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكسر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممته إلي فما نسيت شيئا سمعته منه، فأصبح ذاكرته قوية. هل قوله فما نسيت شيئا سمعته منه قبل ذلك أو بعد هذا المجلس أو مما قاله في هذا المجلس خاصة؟ كل هذا محتمل، صح ولا غلط؟ كل ده محتمل. فما نسيت شيئا سمعته منه قبل ذلك، أو في أما قال بقى الحديث للناس فما نسيت شيئا سمعته منه بعد هذا الموقف، أو في هذا المجلس حفظت كل ما قاله في المجلس. قال احنا نناقش النقطة دي. قال مسلم: إن مالكا انتهى حديثه عند هو لسه الكلام لغايه دلوقتي لمين؟ لابي ريه. قال مسلم الامام مسلم في صحيحه: ان مالكا انتهى حديثه عند انقضاء قول ابي هريره، ولم يذكر في حديثه الروايه عن النبي من يبسط ثوبه، ولا ريب ان روايه مالك هي الصحيحه، هو اللي بيقول كده لأن الكلام بعد ذلك مفكك الأوصال ولا صلة بينه وبين الذي قبله. قول اللي أرينا ده كله كلام أبي هريرة. يبقى هنا يقول إن الإمام مالك انتهى حديثه عند انقضاء قول أبي هريرة اللي هو لغاية فين يا أخوانا؟ وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. بس ده اللي رواه الإمام مالك، وقال لا ريب أن رواية الإمام مالك هي الصحيحة. طبعا هو ما بيعتبرش أي إمام من الأئمة روايته صحيحة أصلا، ولكن هنا عشان يلغي من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه منه. يبقى الكلام الأولاني بس هو ده اللي احنا هنقبله، بيقبل بمزاجه وبيرفض بإيه؟ بمزاجه، اتباع الهوى. ربنا يسلمنا وإياكم. الشيخ قال ترجمة كده من فوق عنوان متابعة المؤلف للمستشرقين في كل ما زعم، وإليك جوابا عن هذه المزاعم الباطلة. أولا واحد، إن هذا ليس من بنات أفكاره، وإنما هو كلام جلد سير المستشرق اليهودي عدو الإسلام والمسلمين. شفتوا ما بينقلوا منين؟ فأبو ريا لم يكن إلا بوقا يردد كلام هذا اليهودي ككل أبي ريا في كل زمان. وأبو ريا ده موجود في كل حته، مش كده ولا إيه؟ فأبو ريا لم يكن إلا بوقا يردد كلام هذا اليهودي، وإن كان والحق يقال أعف من المؤلف اللي هو المستشرق. وإليك ما قاله جلد سيهر لترى أن المؤلف تابعه حذ والنعل بالنعل. قال وقد اختلق الناس قصة تبرر اعتقادهم بعصمة ذاكرتي عن الوقوع في الخطأ. اختلق الناس، لم يقل اختلق إيه؟ أبو هريرة. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لفأ بيده في بردة بسطت بينهما أثناء حديثهما، وبذلك ضمن أبو هريرة لنفسه ذاكرة تحفظ كل ما سمع إلى آخر ما قال، وهذا موجود في دائرة المعارف الإيه؟ الإسلامية. تمام؟ وطبعا عارفين إن دائرة المعارف الإسلامية ألفها المستشرقون، يعني مش إسلامية ولا حاجة، بس بيتكلموا عن العلوم الإسلامية، لكن الذين كتبوه ليسوا بمسلمين. قال وقصة بسط الرداء مروية، ده يتكلم الشيخ بقى يرد عليهم. قال وقصة بسط الرداء مروية في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة المعتمدة، وليس في العقل ولا النقل ما يخالفها، بل جاء الواقع مؤيدا لهذا حتى شهد له بقوة الحفظ الصحابة ومن جاء بعدهم من أهل العلم، وعد هذا من المعجزات النبوية الظاهرة ومن خصائص أبي هريرة. كل عالم كان يقول له من الصحابة حفظت ونسينا، هؤلاء يقولون له هذا الكلام، ويأتي هذا ليقول إن هذه أكذوبة. المهم قال أخرج البخاري في التاريخ والبيهقي في المدخل من حديث محمد بن عمارة ابن حزم أنه قعد في مجلس في مشيخة من الصحابة بضعة عشر رجلا من الصحابة، فجعل أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث فلا يعرف بعضهم، فيراجعون فيه حتى يعرفوا. يبدأوا يسألوا طب نسأل مين سمعوا تاني، فيراجعون فيه حتى يعرفوا، يجدون من عرف الحديث، ثم يحدثهم بالحديث كذلك حتى فعل مرارا. فعلمت يومئذ أن أبا هريرة أحفظ الناس. يبقى هذا أمر كان وفاكرين قصة مروان لما جعل خادمه ويجلس خلف الايه السرير يكتب وراءه، وقالوا بعد سنة يسألوا نفس الأسئلة فما انخرم منه حرف واحد، ولو حفرت مع مروان ما كانش سابه، ده مروان كان أمير المدينة، ويظهر لك الآن ان في كذبهم من بعض المشاكسات. وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر أنه قال لأبي هريرة إن كنت لألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفنا بحديثه. قال الترمذي حسن، وقصته مع مروان وكاتبي معروفة مشهورة اللي ذكرناها دلوقتي، مش كده؟ فاكرينها ولا نسيتوها؟ كويس. قال وقال الشافعي وهو إمام في المعقول والمنقول. الشافعي إمام في المعقول والمنقول، ضعوا هذا في اعتباركم. أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره. طب هؤلاء حجة بعد كلام الإمام الشافعي؟ فهل من البحث الصحيح والمنطق السليم أن ندع كلام هؤلاء الأئمة ونأخذ بكلام المستشرقين ومتابعين؟ اثنين، محاولة المؤلف التشكيك في قصة بسط الثوب والرداء بأن الإمام مسلم قال إن مالكا انتهى حديثه عند قول أبي هريرة الموقوف عليه، ولم يذكر قصة البسط. طب يعني من حفظ حج على من إيه؟ من لم يحفظ. وزعموا أن رواية مالك هي الصحيحة كده من عند نفسه، لأن الكلام بعد ذلك مفكك الأوصال ولا صلة بينه وبين الذي قبله. قال هذه محاولة فاشلة، ولم يذكر قصة البسط. يبقى قوله إن مالك انتهى حديثه عند كذا ولم يذكر محاولة فاشلة، تنم عن جهل عميق، يعني تكشف عن جهل عميق بمقصد الإمام مسلم، بمقصد مسلم الإمام مسلم وطريقة المحدثين، وعن بغض دفين لأبي هريرة حمله على أن يحرف الكلمة عن مواضعه. والذي في صحيح الإمام مسلم أن الزهري راوي الحديث عن اسمع بقى يحكي لك قصة رواية الإمام مالك. فقال والذي في صحيح الإمام مسلم أن الزهري راوي الحديث عن ابن المسيب عن أبي هريرة قد روى هذا الحديث ثلاثة: مالك وسفيان ابن عيينة ومعمر. أما مالك فقد اقتصر على كلام أبي هريرة ودفاعه عن نفسه وبيان الأسباب التي هيأت له الإكثار، وأما سفيان ومعمر فقد ذكر قصة بسط الثوب ومقالة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصة وردت عن الزهري من طريق ابن عيينة. خد بالك، ركزوا، الإمام مالك روى هو وسفيان ابن عيينة ومعمر عن مين؟ عن الزهري. هم دول تلامذة للزهري. مالك روى له أو اقتصر على كلام أبي هريرة ودفاعه عن نفسه وبيان الأسباب التي هيأت الإكثار، وأما سفيان ومعمر فقد ذكر قصة بسط الثوب ومقالة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصة وردت عن الزهري من طريق ابن عيينة ومعمر، وناهيك بهما إمامين دليلين. وكذلك وافق سفيان بن عيينة ومعمر في ذكر القصة إبراهيم بن سعد، وحديثه عند البخاري. وأما كون قصة الثوب مقتضبة عما قبلها كما قال، ولكنها مقتضبة عما قبلها مفككة الأوصال، قال فشيء لا وجود له إلا في وهم قائله، لأنها وثيقة الصلة لما قبلها واضحة جدا مرتبطة بها أعظم الارتباط. ذلك أن أبا هريرة بعد أن بين أن تفرغه من الشواغل الدنيوية وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسباب الحاملة له على الإكثار، هيقول له طب والحفظ، ناسب أن يذكر سببا آخر لحفظه تلك الكمية، ألا وهو إبقى عدم نسيان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. على أن قصة بسط الثوب قد وردت مستقلة في صحيح البخاري من طرق عدة صحيحة عن أبي هريرة، واعتبرها الأئمة من فضائل أبي هريرة ومن المعجزات النبوية. قال الحافظ في الفتح: وفي هذين الحديثين حديث يقول أكثر أبو هريرة، وحديث بسط الثوب فضيلة ظاهرة لأبي هريرة ومعجزة واضحة من علامات النبوة، لأن النسيان من لوازم الإنسان، وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يكثر النسيان ثم تخلف عنه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يتبين لنا أن المؤلف قد أخطأ فهم عبارة مسلم وأنه طعن في غير مطعم. طيب، الشيخ اليماني ليه كلام هنا برضو جميل في هذا الأمر، نحب ان احنا نذكره لحضراتكم. ذكر الحديث ثم قال: قال هذه الرواية تصف فيما يظهر واقعة أخرى، اللي هي في باب حفظ العلم في صحيح البخاري: ابسط رداءك. قال فبسطته، يعني هو بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. قال فبسطته، قال فغرف بيدي، ثم قال: ضم فضممت، فما نسيت شيئا بعد. واضح؟ فبيقول هذه الرواية تصف فيما يظهر واقعة أخرى، فكأن أبا هريرة لما استفاد من الواقعة الأولى التي ذكرها، يعني أنت عندك الحديث هنا له عدة روايات هقولها لكم بقى بالمرة، يعني عايز أختصر بس ماشي. بيقول في باب الغرس من صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يبسط أحد منكم ثوبة، كانوا مجموعة عادين، لن يبسط أحد منكم ثوبة حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إلى صدري فينسى من مقالتي شيئا أبدا. بيتكلم مع الجميع، فبسطت نمرة ثم جمعته إلى صدري فوالذي بعثه بالحق، ما نفيت من مقالتي تلك إلى يوم هذا. هذه الرواية صريحة في اختصاص عدم النسيان بما حدث به النبي في ذلك المجلس، صح ولا غلط؟ لأنها كده بتقول كده، تمام؟ قال: فما فوالذي بعثه بالحق، ما نسيت من مقالتي تلك التي قال في هذا اليوم شيئا. وفي الباب الحج على من قال إلى آخره من كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، أيضا من طريق الزهري عن الأعرج، وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فإنه لن ينسى شيئا سمعه مني. هذه أعم. فبسطت بردة كانت علي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعت منه. في هذه الرواية إطلاق، ولكن السياق ونص الرواية الأولى يقضي بالتقييد. شوف جمع بين الروايتين. فيبقى الرواية الثانية لما اتكلمت فقالت لن ينسى شيئا سمعه مني، هيبقى أي شيء، لكن الرواية الأولى قالت إيه؟ تلك. فأصبح هنا الحديث مقيد وليس مطلقا. شوف العلماء، شوف العلماء بيجمعوا الروايات اللي هي في نفس الحديث علشان يقدر يقيد المطلق به. قال: في هذه الرواية إطلاق، ولكن السياق ونص الرواية الأولى يقضي بالتقييد. طيب، في أوائل البيوع من صحيح البخاري أيضا من طريق الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة، قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه: إنه لن يبسط أحد ثوب حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع ثوب إلا وعى ما أقول. فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتها جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. يؤيد الإيه؟ التقييد وليس الإطلاق، صح. وهذه الرواية صريحة في الاختصاص أيضا. قال: وفي باب حفظ العلم من صحيح البخاري أيضا من طريق ابن أبي الزبير، بيجمع كل الروايات من طريق المقبري عن أبي هريرة: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. قال: فبسطت. قال: فغرف بيدي ثم قال: ضم. فضممت فما نسيت شيئا بعد. دي بقى عامة، والواقع دي غير الواقع السابقة. قال: هذه الرواية تصف فيما يظهر واقعة أخرى، فكأن أبا هريرة لما استفاد من الواقعة الأولى حفظ المقالة التي حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك المجلس على وجهه، ورغب في المزيد، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. وهذا القول لا يقتضي كما لا يخفى نسيان كل ما يسمع ولا نسيان المقالة التي تقدم خبرها، على أن المنهوم قد يحمل حرصه على المبالغة في الشكوى. واحد منهوم بالعلم وبيحب العلم، مش كده؟ وتقدم صفحة 194 ذكر شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بأنه أحرص الصحابة على العلم، وتقدم صفحة 202 ما يتعلق بذلك. وليس في هذه الرواية ذكر نص من النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النسيان لشيء بعد ذلك، وإنما فيها قول أبي هريرة: فما نسيت شيئا بعد، يعني شيئا من الحديث، لأن الشكوى إنما كانت من نسيانه. وهذه الكلمة بناها على اعتقادي حين قال: فلا يمتنع أن ينسى بعد ذلك شيئا من الحديث أو أن يتبين أنه قد كان نسيا ولم يستحضر. تصيد وتحريف بعض المرويات كي يثبت نسيان أبي هريرة. قال: ولأجل أن يبرر المؤلف تجنيه على أبي هريرة وأنه اختلق قصة بسط الثوب، صار يتصيد بعض الروايات زعم أنها تخالف حديث عدم النسيان. يعني يقول لك: إيه، مش انت ما بتنساش بقى؟ طب ما في بقى احاديث انت نسيتها. بدأ بقى يبحث لك عن اشياء ويلصقها بأبي هريرة على انه نسي. فقال: ايه، تفكرين لما قال برضه: ها هو اخرجوا شيخكم ايها علماء الحديث من هذه الورطة والهوة الصحيحة التي اوقع نفسه فيها، ومش هو ولا حاجة، هذه الامور غير موجودة غير في اوهام امثال هؤلاء. قال: ولأجل أن يبرر المؤلف تجنيه على أبي هريرة وأنه اختلق قصة بسط الثوب، صار يتصيد بعض روايات زعم أنها تخالف حديث عدم النسيان، فقال في صفحة 178 متهكما يتهكم على أن هذه الذاكرة القوية التي اختص بها أبو هريرة من دون الصحابة جميعا بل من دون ما ذرأ الله من الطباع الإنسانية قد خانته في مواضع كثيرة، وأن ثوبه الذي بسطه قد تمزق فتناثر ما كان قد ضمه بين أطرافه، وإليك أمثلة على من ذلك وإليك أمثلة من ذلك. ثم ذكر حديث الشيخين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طير ولا هامة، وأن أبا هريرة حدث به ثم نسيه، وقصة ذي اليدين في السهو في الصلاة، وشك أبي هريرة في تعيين الصلاة، أي الظهر أم العصر، صلاة الظهر أم العصر. وذكر أن أبا هريرة لما رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير من أن يمتلئ شعرا، قالت عائشة: لم يحفظ. فعائشة هنا نفت أنه حفظ، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أن يمتلئ شعرا هجيت به، وليس أي شعر. وهكذا خلي بالكم الكلام ده في كله تلبيس وتدليس، وهكذا تتمخض المواضع الكثيرة. ده الشيخ بقى محمد يقول كده برد: وهكذا تتمخض المواضع الكثيرة التي زعم أنه نسي فيها عن ثلاثة أحاديث فقط، وسترى بعد الإجابة عنه أنه لن يسلم له إلا واحد أو اثنان، هذا لو سلم، ومع ذلك لو واحد على قدر هذا الكم الهائل من الأحاديث لما يكون نسي حديثين ولا حاجة يبقى إيه؟ يبقى عنده مبرر غصب عنه، مش وارد ولا لا؟ وارد. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: سنقرئك إيه فلا تنسى، ومع ذلك كم أثناء الصلاة إيه بينسى، مش كده؟ واحد يقول إيه ده بيتعرض معنا، مش بيتعرض ولا حاجة، ربنا سنقرئك فلا تنسى، فلن يضيع الوحي، لكن بعد ما تبلغه بلغته خلاص انت بشر تنسى ولا غلط، وتموت وتمرض وتجوع، لكن قبل التبليغ مستحيل تنسى، وإلا يبقى يضيع الوحي. سنقل: لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، يقول رب زدني، لا تحرك به لسانك للتعب، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فكذلك يقول له: سنقرئك، ها ما بيقولوش فلا تنس، لأن لو جاءت مجزومة يبقى لا ناهية لكنها خبرية، فلا تنس مش هتنسى، فجاء الفعل المضارع مرفوع مش كده ولا لا، بس مش بين علامة الرفع لأنه الحرف ده ما تقول ألف مش كده ولا لا، فلا تنسى، لكن لو هي جازمة ناهية كنا نحذف الحرف العلة مش كده ولا لا، فهنا ده يعتبر معجزة، فلا تنسى مش تنسى. الشريعة لا تضيع على مهلك وانت بتحفظ مع جبريل، مفيش حاجة هتضيع خطها. فهنا ومع ذلك بعد ما بلغ ينفع ينسى ولا ايه؟ وكان في الصلاة يقول لهم ايه؟ اين ابي بن كعب؟ محدش رد عليا ليه؟ محدش فتح عليا ليه؟ طب ما هو قال له فلا تنسى، ايوه ما هو بلغ وحفظ ابن كعب وحفظ عمر وحفظ فلان وحفظ، انتهى الموضوع. طيب قال: وهكذا تتمخض المواضع الكثيره التي زعم انه نسي فيها عن ثلاثه احاديث، وسترى بعد الاجابه عنها انه لن يسلم له الا واحد او اثنان، او ما سلمش حاجه خالص يعني. واحد ان الروايات في قصه الثوب اختلفت، ففي بعضها تقييد عدم النسيان بما سمعه. شفتوا انا قرات لكم ليه كلام الشيخ المعلمي؟ عشان هو هيقول الكلام ده كادله. قال: الروايات في قصه الثوب اختلفت، ففي بعضها عدم النسيان بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المقاله، يبقى اي حديث لو ورد ان نسي منه شيء يبقى كان قبل، لاننا لا نعلم متى كانت المقاله ومتى كان بسط الثوب، صح ولا لا؟ يبقى ما قبلها ملوش علاقه بحسن الذاكره، صح ولا غلط؟ فمن الممكن ان ينسى. قال في صحيح مسلم: فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به، بعد ذلك اليوم، لكن قبل ذلك ممكن اكون نسيت، صح؟ ده الحديث بيقول كده. وفي صحيح البخاري فما نسيت شيئا بعده، يبقى بعد اللقاء ده وبعد البسط يبقى جائز انه ينسى ما قبله. وفي بعض الروايات ان عدم النسيان انما كان مقيدا بالمقالة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. ففي رواية شعيب فما نسيت من مقالته تلك من شيء، مقالتي هذه، يبقى هذا لا علاقة له بما قبل ولا بما بعد، بيتكلم عن نفس المقال. قال فإن كان المراد الثاني الثاني فلا ينافي أن ينسى قبل هذه، ولو إيه فما نسيت ذلك بعد الحاجة اللي إيه بعد كده، طب يبقى قبل كده مش داخل. قال فإن كان المراد الثاني فلا ينافي أن ينسى قبل هذه المقالة وبعدها بعض الأحاديث، وإن كان المراد الأول وهو الراجح فلا ينافي نسيان بعض الأحاديث قبل هذه القصة. العكس بقى العكس، يعني بيقول لك وعلى هذا فإن كان المراد الثاني له القول الأخير ده فما نسيت من مقالته تلك من شيء فلا ينافي أن ينسى قبلها أو بعدها، مش كده ولا لا؟ فلا ينافي أن ينسى قبل هذه المقالة وبعدها بعض الأحاديث، لأن الأمر خاص بالإيه؟ بالمجلس اللي بصت فيه الثوب فقط. وإن كان المراد الأول وهو إن بسط الثوب وعدم النسيان فيما بعد المجلس فلا ينافي نسيان بعض الأحاديث قبل هذه الإيه؟ الواقعة أو القصة. تمام كده يا أخوانا؟ يبقى احنا كده ربطنا الأمور. هنبدأ بقى يشرح الإيه؟ المآخذ اللي أخذت عليه أو قالوا إنه نسيان. رد مزاعمي في حديث أول حديث قال لا عدوى ولا طيرة. قال أما حديث لا عدوى ولا طيرة فقد رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة وابن عمر وعن ابن عمر وعن أنس بن مالك، وثبت أيضا عن عائشة عند الطبري وعن سعد بن أبي وقاص، ورواه مسلم عن أبي هريرة وعن السائب بن يزيد وعن جابر وعن أنس وعن ابن عمر، فالحديث لم ينفرد بأبو هريرة بل وافقوا عليه بضعة من الصحابة. فاحتمال أن أبا هريرة اختلقه أو غلط فيه غمد المؤلف ولمد، احتمال بعيد جدا إن لم يكن مستحيلا، فلم يبق إلا أن يكون رجوعه إما لنسيان أو لغرض آخر صحيح. طب يتراجع عن الحديث ليه بعد ما قاله يا أخوانا؟ يعني هذا الحديث هو رواه ثم بعد ذلك نسيه، خلاص ما دام بلغه، ما قلنا إذا ذكر القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد التبليغ يجوز عليه النسيان، صح؟ مع أن الذي قال فلا تنسى هو رب العالمين، صح؟ فقال هنا فلم يبق إلا أن يكون رجوعه إما لنسيان أو لغرض آخر صحيح. وعلى تسليم النسيان فيكون من الأحاديث التي سمعها قبل المقال. يقول طيب ماشي، ما احنا قلنا إن الدعاء أو البسط أو بيتكلم عما بعد ذلك وليس إيه عم إذا سمع الحديث هذا قبل ذلك فحدث منه النسيان، ماشي. قال وهذا لا ينافي أنه ما نفي شيئا بعد ذلك، وبذلك يظهر أنه لا منافاة بين نسيان هذا الحديث وقصة بسط الثوب. طبعا عايزين بس نشوف لأنه ما ذكرش الحديث، لو كان ذكر الحديث وقصة النسيان كان الأمر الطبع. فنرجع له في البخاري رقم 5771 نص الحديث بإسناده، البخاري ذكر الإسناد لغاية ما وصل لأبي سلمة اللي سمع من أبي هريرة. قال وعن أبي سلمة الأول ذكر حديث رقم 5770 اللي هو لا عدوى ولا صفر ولا هامة، اللي هو الحديث اللي بيتكلم عليه ده. تمام يا أخوانا؟ هو ده اللي ذكره 5770، وبعده بقى ده النسيان. عن أبي سلمة سمع أبا هريرة بعد روايته لحديث لا عدوى ولا صفر قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول كده مين اللي بيقول؟ أبو هريرة بعد ما كان روى حديث لا عدوى جاء بيقول لا يريدن ممرض على مصح، إياكم أن يرد الممرض على المصح، لأن لو ورد عليه يعمل له إيه؟ هيجيه. وأنكر أبو هريرة حديثه الأول إيه؟ وقلنا ألم تحدث أنه لا عدوى؟ فرطم بالحبشية، وذلك يقولوا في بعض في الرواية يقولوا قلت لكم أبيت، فرطم بالحبشية. قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره، يبقى روى لهم حديث، خدوا بالكم بالكلام، والوقت روى حديث ثم روى حديثا آخر بالراحة كده. أنا طالب علم قاعد في مجلس الشيخ والشيخ روالي حديث قبل كده قال لي لا عدوى ولا صفر ولا هذا، واحنا طلاب علم اقوياء وفاهمين وعارفين ودارسين. جمع كده قاعد في مجلس ما وانا كنت معاه من الطلاب الاساسيين، وبيقول لا يريدن ممرض على مسلم. اقول له مش كنت حدثتني بصلي كده؟ ويرطم بقى بالحبشية وبالانجليزية عشان عايز يقول لي لم نفسك بقى ليه. ما ممكن يكون الناس اللي قاعدة مش هتستوعب الجمع بين حديثين ظاهرهما التعارض، صح ولا غلط؟ فانا هنا بقى عندي اشكالية. لا عدوى ده حديث صحيح، وحديث تاني بيقول لا يريدن ممرض على مصح، مش كده ولا لا؟ وانت عندك القاعدة لا تحدث الناس الا بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالصحابة فهم هذا الكلام، فأذك رطم بالحبشية رطم له يا عم لم نفسك وأنا جايبك معايا عشان تعمل كده كده ولا إيه؟ رطم بالحبش. بعد يقول له معناه أبيت، أنا قصدت هذا. وضحت الصورة كده؟ أنا حللت لك الإشكالية هنا مش كيسي، هو ما فيش. لانه فقال ابو سلمة ما فهمش حاجه لا يرطم بالحبش، فقال ايه؟ فما رايته نسي حديثا غيره فاعتبره نسيانا. طب ليه ما يكونش مثلا كما قالوا ناسخ ومنسوخ، او في تعارض ولا بد من الجمع الحكيم، والناس اللي موجوده مش هتستوعب هذا الكلام. هو مش كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل مجلس، ولا غلط؟ او لكل الناس. هذه امور لابد ان كنتوا عارفينها، علشان ما انت لابد العلم لما تقولوا تقولوا لايه؟ لنفسي حينما ينزل عليا ينزل عليا بردا وسلاما، ما ينزلش يعمل لها فتنه، مش كده ولا لا؟ يكون للبعض فتنه، صح. فقال هنا الشيخ بقى، نرجع بقى لكلام الشيخ بقى تاني، قال ثم ان النسيان لحديث واحد على فرض تسليم انما يعود على ابي هريره بالتكريم والاكبار لحفظه، وقد قيل في الحكم الشعريه ومن ذا الذي تحصى سجاياه كلها، كفى بالمرء كفى المرء نبلا ان تعد معايبه. يعني ما تيجي تقول الشيخ مثلا عمرو في اخطاء كده وكده وتعد لي 3 4 ولا حاجه ده توصل لمليون و5300 ولا حاجه، يبقى كفى المرء نبلا ان تعد يا اخوانا معايبه. تقول لي واحد هو بس عنده كذا وكذا، ما دام بتعد لي الاخطاء يبقى الحسنات كتير، ولا غلط؟ يبقى الامر خير. والا فمن من الناس ترضى سجاياه كله؟ من صفته كل يعني كل انسان مننا عنده اخطاء، عنده بعض الحاجات، فعدي له وعدي لك صاحب صاحبك على عيبه ولا ايه؟ لكن لا انت تنتظر مني خذ العفو، ما عفت عنه اخلاق الناس، لكن انت منتظر مني ان اكون على افضل ما يكون. طب انت كده، طب ما هو انت مش كده، ما تشوف انت نفسك معايا، انت عايز ساعه ما تعوزني تلاقيني جنبك، عاوز كذا تلاقي كذا، عايز كذا وانا بقى ساعه ما عاوزك قفل تليفونك على طول وهربان مني ومش عارف ايه وكل صفات. قال وانا لنلمس هذا الاكبار لحفظ ابي هريره في قول ابي سلمة فما رايته نسي حديثا غيره. هو لما يقول كده يبقى معناه ايه؟ ادي تلميذ اهو، فما رايته نسي حديثا غيره، يبقى معنى هذا ده تلميذ اللي يقول عنه هذا الكلام. بل جاء في بعض الروايات تردد ابي سلمة بين نسيان وفي بقى روايه ان ابو سلمة تردد هل هو نسي ولا ما نسيش. قال بل جاء في بعض الروايات تردد ابي سلمة بين نسيان ابي هريره او نسخ احد الحديثين للاخر، تمام؟ وكل ده في الصحيح، على ان تسليمنا نسيان ابي هريره انما على سبيل الاحتمال، ومن الجائز جدا أن يكون رجوعه عنه أو السكوت عليه وعدم التحديث به لغرض آخر شريف ككونه منسوخا مثلا. وإليك ما قاله الحافظ الكبير ابن حجر لترى الفرق بين العلماء المتثبتين والأدعياء المغرورين. قال تعليقا على قول أبي سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره، في رواية يونس قال أبو سلمة ولعمري لقد كان يحدثنا به. اسمع، فما أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين الآخر. يبقى في تردد هنا، واللي أنا بقولك عليه مش قضية نسخ لأن هذه أمور خبرية، النسخ مش هيتأتى فيها، ما فهو يا إما يكون فيه عدوى يا إما مفيش، صح ولا لا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إن الأشياء لا تعدو بذواتها، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال النبي فر من المجزوم فرارك من الآخر، أسبب في الإيه؟ العدوى. ولكن هل العدوى تعدي بنفسها أم بأمر الله وإذنه؟ هذا هو المقصود. فقول لا عدوى يعني بذات نفسها، وإنما القمر كله بإيه؟ بتقديرات ربنا سبحانه وتعالى. لكن في نفس الوقت نعمل بالأسباب. ولذلك عمل إيه في حديث الطاعون؟ أما عمر بن الخطاب أتى أرض الشام وكان فيها طاعون، فيدخل اللي بيدخلش، فرد عليه أبو عبيدة بن الجراح وقال له أفرارا من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، وأن غيرك قالها يا أبا عبيدة. أبو عبيدة أمين الأمة، لو أن غيرك قالها نفر من قدره. هو المريض، ما المرض قدر الله، والعلاج قدر الله، الجوع قدر الله، وإنك تسعى تجيب أكل عشان تاكل من قدر الله. فبتعالج القدر بالإيه؟ بالقدر. واحد جاي يضربك هذا من قدر الله، تدافع عن نفسك من قلب قدر الله. فإذا جاء مرض في مكان ما، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا يخرجوا منها. يبقى في إيه بقى؟ إيه اللي بيقال عليه الحجر الصحي، أو الحديث ده بيبقى لك الحجر الصحي، أصل في الحجر الصحي. فالمهم بيقول إيه؟ قال وهذا الذي قاله أبو سلمة ظاهر في أنه كان يعتقد أن بين الحديثين تمام التعارض، وقد تقدم وجه الجمع بينهما في باب البسام. قال ابن التين لعل أبا هريرة كان يسمع هذا الحديث قبل أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث من بسط رداءه ثم ضمه إليه لم ينس شيئا سمعه من مقالته، يعني سمعه إيه؟ قبل هذا الحديث. وقد قيل في الحديث المذكور إن المراد أنه لا ينسى تلك المقالة التي قالها ذلك اليوم، لا أنه ينتفي عنه النسيان أصلا. وقيل كان الحديث الثاني ناسخا للأول فسكت عن المنسوخ. وقال القرطبي بقى في المفهم، اسمع بقى، ويحتمل أو يحتمل أنهما لما كان خبرين متغيرين عن حكمين مختلفين لا ملازمة بينهما جاز عنده أن يحدث بأحدهما ويسقط عن الآخر حسبما تدعو إليه الحاجة. ويحتمل أن يكون خاف اعتقاد جاهل في المجلس، يعني يظنهما متناقضين فسكت عن أحدهما، وكان إذا أمن ذلك حدث بهما جميعا. واضحة؟ يعني هو مش نسيه، هو ما قالش أنا ناسي الحديث ولا معرفوش، هو تكلم بالحبشية. إيه اللي أنت بتقوله ده بقى؟ ما تسيبني. هو يريد أن يقول حديثا في هذا المجلس، تيجي أنت تقول له لا ده في حديث ثاني، هيضطر يذكر الحديثين. يبقى الحديثان ظاهرهما التعارض، طب اللي موجود مش هيستوعب إن أنا كيف أجمع بين النصين. يبقى نعمل إيه ساعتها؟ عرفت بقى؟ وأحيانا الشيخ يسكت عن أشياء في مجلس الفضل، أنت إيه شيخ؟ إيه شيخ؟ إيه شيخ؟ اتكلم لغاية ما توقع الدنيا. أنت مش عارف اللي قدامك عنده إيه؟ ممكن يقول اللي قدامك ده هو مش عايز يتكلم قدامه في حاجة معينة، تفضل أنت لغاية ما في الآخر تعمل معركة وتسيبه وتمشي. مش كده ولا إيه؟ قال وهكذا ترى أن النسيان ليس بمتيقن بل هو احتمال. وعلى فرض تسليمي فلا تعارض بينه وبين حديث البسط. فهل بعد هذا يستحق أبو هريرة من هذا الطاعن السليط كل هذا التهكم والتسليم؟ نرجع للي بعد. رد زعمه في حديث السهو في الصلاة، تعال بقى. وأما حديث السهو في الصلاة فقد اعتمد فيه المؤلف على ما ذكره الحافظ في الفتح، وقد استظهر الحديث الروايه الصحيح للبخاري رقم 482، ماشي، باب تشبيك الاصابع في المسجد وغيره. ساق بسندي عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. صلاه العشي اللي يا اخوانا الظهر او العصر، واحدة من إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا إلى حديث ذو اليدين. عارفين حديث ذو اليدين ولا مش عارفينه؟ اللي هو بتاع السهو، تمام؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين يديه وجلس في هيئة المغضب إلى أن علق فكله سكت. فقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال بل كل بل بعض ذلك قد كان، كل ذلك لم يكن. يا رسول أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول. فقام صلى الركعتين أكبر الصلاة وسجد للسهو. المهم فإلى اليوم صلى، الحديث هو 482 في الصحيح، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشر. قال ابن سيرين الراوي عن أبي هريرة سماه أبو هريرة ولكن نسيت أنا، ليه أخل لنا النسيان على بعض الروايات الأخرى أن يكون إيه خاص بمين؟ بأبي هريرة. طيب قال وأما حديث السهو في الصلاة فقد اعتمد فيه المؤلف على ما ذكره الحافظ بالفتح، وقد استظهر الحافظ أن الشك من الرواة. الحافظ قال كده الشك من اللي هو روي إيه؟ ابن سيرين. ثم جوز أن يكون من أبي هريرة لأجل رواية النسائي، لأن رواية النسائي فيها إن ابن سيرين أبو هريرة. قال وأنه مرة كان يجزم بتعيين الصلاة ومرة كان يشك، وإليك ما ذكر الحافظ في الفتح. شوف العلماء بيقولوا اليوم يا أخوانا واللي إيه واللي عامة، أنا ممكن أجيب أنا هنا رواية ابن سيرين ونقول فيها. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن أنا نسيت أنا، والرواية فين؟ في البخاري. خلاص خلصت الموضوع. لكن لا، قال لك لا، ده الإمام النسائي قال إن النسيان ربما كان من مين؟ من أبي هريرة. فقال إليك ما ذكر الحافظ في فتح الباب. قال إيه بقى؟ لترى المؤلف يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء على حسب هواه. قال والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة، وأبعد من قال يحمل على أن القصة وقعت مرة. البعض قال ممكن تكون القصة مرتين، قال لك لا، هذا قول بعيد. بل روى النسائي من طريق ابن عون عن ابن سيرين أن الشك فيه من أبي هريرة، ولفظ صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال أبو هريرة ولكني نسيتها. مين بقى اللي قال في رواية النسائي؟ أبو هريرة. لكن في رواية البخاري ابن سيرين اللي قال. قال فالظاهر أن أبا هريرة رواه كثيرا على الشك، وكان ربما غلب على ظن أنها الظهر فجزم بها، وطارة غلب على ظن أنها العصر فجزم بها. فأنت ذا ترى أن كون الشك من أبي هريرة ليس مقطوعا به. ولو رجحنا رواية البخاري وهي الأصح والأولى بالترجيح، يبقى الخطأ كان من مين أو النسيان؟ من ابن سيرين. قال لجواز أن يكون أحد الرواة في رواية النساء وهمة، فنسب النسيان إلى مين؟ إلى أبي هريرة بدلا من ابن سيرين، ولو سلمنا كون الشك منه. فلعل هذا مما سمعه قبل قصة بسط الثوب. ثم إن الشك أصلا هنا لا يؤثر في القصة. أنت عندك أشياء يصاق الخبر لأجلها، قضية صلاة الظهر أو صلاة العصر ليست ذنبا، هو المهم أنه نسي في الصلاة وحدث كذا وعلم الناس سجود السهو. لو كانت الصلاة صلاة الظهر أو العصر هل سيختلف الحكم الشرعي ولا هو هو؟ يبقى الأمر ما هوش مستاهل، واضحة الصورة. يبقى فين النسيان؟ هذا تعال وهذا اسمه البساط اتقطع وتناثرت الأحاديث على إيه؟ حديث. يبقى الحديثين الأولين كما رأيتم أنتم هم، ها الحديث الأول ما فيش أي دليل على إنه نسيان، لأن أبا سلمة بعد ما قال نسيان قال لا أدري نسي أم نسخ، مش كده ولا لا؟ وإحنا قلنا قول الثالث المسألة لا نسخ ولا غيره. هو مش عارف يتكلم في المجلس ده عن الحديث، عن هذا الحديث، وأنت مصر تذكره إيه؟ هو لم يقل أنا نسيت ولا معرفش، بس هو مش عارف، هو عايز يبين لحد، ممكن يكون حد مريض ويريد أن يخرج من المجلس حتى لا يقوم بعدوى في الناس اللي قاعدة. فقال لا يريدن ممرض على مصيح ولا طيارة. الرجل الأخرس من قاعد بشؤوم، مش كده ولا إيه؟ إذن فقه الحديث والواقع الذي روي في الحديث لا نعلمه، فكيف نطحن ونضع ونتكلم في عرض هذا الصحابي الجليل ونسعى إلى هدم السنة؟ هذا عمل ليس عمل الصادقين طبعا ولا الباحثين،